الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شرح نظم الأجرمية لشيخ مصطفى الفضيلي فليتفضل مذكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بقدرته تنكشف مدى الهمات وبمنه وجوده تتحقق المقصودات. الحمد لله حق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد جل عن الشبيه والمثيل فلا نظير له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير. وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابته الذين شادوا الدين ونسائه أمهات المسلمين ومن سار على دربهم واستنى بهديهم إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فهذا أحد المجالس التي حملنا أنفسنا فيها على شرح هذا النظم المبارك، وهو نظم الآج الرومية لمؤلفه وناظمه وسابكه محمد بن أبة المزمري كما حققنا نسبته في أول الكتاب. وقبل الولوج في مقصود المادة بحول الله عز وجل، آثرت أن أجيب عن الأسئلة التي قد نسيت يعني الاتيان بها اليوم، لكني قرأتها البارحة فما ذكرته وبقي مستقرا في خلدي، فإني أجيب عنه إن كان لي به مكنة. فأقول والله الموفق ولهذا السبيل فيما ذكرت من الأسئلة. ثمة من سأل فقال: ما الكتب التي تنصحون بها في باب الصرف؟ قد سبق القول بأن ثمة من العلماء من لا يرى الفرق بين الصرف والنحو، ففيه من العلماء من لم يكن يرى الفرق بين النحو والصرف، وبنى على هذا أن ما وقعت يده عليه من تسويد بياضه من جملة الكتابة في النحو هو عينه ما وضع في باب الصرف، هو عينه ما وضع في باب الصرف. ولأجل هذا يقول صاحب الألفية ابن مالك: مقاصد النحو بها محوية، ثم يضمن في آخر هذه المنظومة 300 بيت كلها في الصرف، كلها في الصرف. هذا يعني قد وقع عليه تعريف ابن عصفور وغيره من الأئمة لمادة النحو، بأنهم لم يكونوا يرون فرقا بين الصرف والنحو. أما عند الجادة عند المتأخرين أنهم يرون التفريق بين ذلك، وقد عرفنا النحو بقولنا: علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب المتعلقة بأحكام أجزائه التي ائتلف منها. أما الصرف، أحسنت، المتعلقة بأحكام جزئياته من حيث النظر إليها من جهة الأصالة وعدمه، من حيث النظر إليها من جهة الإبدال والإعلان الواقعين فيهما، هذه كلها إنما مبحث النظر فيها في باب الصرف. لو تقرر هذا فإن جملة الكتب التي كتبت في هذا الصدد وهو فن الصرف، أهم الكتب التي ينتفع بها الإنسان كتاب نظم المقصود. كتاب المقصود هذا ينسب لأبي حنيفة، كتاب المقصود ينسب لأبي حنيفة، لكن الصحيح ضعف هذه النسبة، تقول ضعف وبعث خلافا لمن أنكره. بعضهم يقول: ضعيف أن تقول وتعبر في مادة الضعف بقولك بعث، لكن هذه قراءة سبعية، هذه قراءة سبعية كما هو الوارد في قراءة شعبة، كما هو الوارد في رواية شعبة، فإن شعبة قرأ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذا سواء عبرت بالضعف أم الضعف فلا إشكال البتة في ذلك. أعود لكلامي فأقول أن نظم المقصود هذا من أهم ما جرت به قريحة الطهطاوي، وقد ألف هذا النظم على بحر الرجز، وبحر الرجز كما سماه العلماء حمار الشعراء، وليس هذا لامتهانه وإنما هو سهولة منتقاه، سهولة منتقاه. فمتى ما قصد الإنسان دراسة نظم وضع بإزاء بحر الرجز فإنه يتسنى له حفظه وضبطه من غير ما إشكال، بخلاف لامية ابن مالك التي وضعها على البحر الطويل، وهو صعب من حيث المتناول، صعب أن يحفظ الإنسان يعني لبيات هكذا يعني البحر الطويل من حيث المتناول. أو لبعضهم مثلا: دعاني نداء الشعر والشعر واجب فإن مقام الشعر فيك لواجب، دعاني نداء الشعر وهو مواكب فإن مقام الشعر فيك لواجب، دعاني وحسبي أن أجبت دعاءه مماشة حق بل أنت للحق صاحب. فهذا صعب من حيث الضبط. لكن بحر رجز سمي رجزا لاضطرابه ولاضطراب تفعيلاته، فتقول مستفعل ست مرات: مستفعل المستفعل المستفعل مستفعل المستفعل المستفعل. فيتأتى نظرا أن تقف على مدلوله إذا قصدت إلى حفظه وتثبيته في صدرك، كما قال قائلهم: والضبط ضبطان، فضبط صدري وضبط كتب في الكمطر فدري، أي ضبط كتاب أو ضبط صدري. والمهم من ذلك أن يكون مضبوطا في صدرك أنت. فنظم المقصود ألفه الطهطاوي ووضعه بإزاء كتاب المقصود الذي ينسب لأبي حنيفة. والمهم في ذلك أنه قد ثبتت نسبة الكتاب الذي هو النظم للطهطاوي، فلا ننظر في نسبة الأصل الموضوع، لا ننظر في نسبة الأصل الموضوع. هذا كتاب الأول. الكتاب الثاني الذي أنصح به إخواني في مادة الصرف متن قليل العبارات ووافر المعاني والاعتبارات، لأن الإنسان قد ينشط ذهنا في الوقوف على ما كان منظوما، كما قد ينشط ذهنا في الوقوف على ما كان منثورا. والذي كان منثورا في باب الصرف هو متن البناء. متن البناء هذا متن يسير جدا، صغر حجمه وكثر نفعه وظهرت بركته، صغر حجمه وكثر نفعه وظهرت بركته. هذا متن أيضا الإنسان يستفيد منه كثيرا، قد شرحه العلماء بل لاقى قبولا ورواجا في هذه العصور المتأخرة، مع أنه لا يعرف لصاحبه نسبة. ويقول العلماء أن الكتاب الذي لا يعرف نسبته لصاحبه هو كالولد الذي أتي به ولم يعرف أبوه. ولم يعرف أبوه لماذا؟ لأن الرجل لما يعرف من الذي ألف هذا الكتاب يستأنس نفسا من الوقوف على هذا الكتاب، لأن قوة الكتاب من قوة الكاتب. لو كان لأجل هذا كان أمثل كتاب في الدنيا ما هو؟ كتاب الله، كتاب الله وأمثل كتاب، لأنه كلامه سبحانه جل في علاه. فلما كان كلام الله عز وجل كذلك، سجل أخ طيب، لأنه ممنوع التسجيل حسب وصايا الإخوة. طيب، جزاك الله خير. طيب، فقلت أن هذا الأمر الذي ذكرته الآن ذهبت عن الفكرة. كنا وقتي. إذن قوة الكتاب بقوة كاتبه، وقوة الكتاب بقوة صاحبه. فأنت لما تقف على متن جابت به قريحة مثل ابن مالك الذي هو أمثل من سلك المسالك في باب النحو، فتكون قوة الكتاب من قوة الكاتب. لكن مع ذلك الكتاب لما كان ميسر المقام ومأتيا به على التمام، يعني كان يسير العبارة، واضح المقام ولا يحتاج إلى كثرة التعليل، وصغير الحجم، أربع ورقات لا يتعداها، فالإنسان ينصح به متن البناء. قد شرحه علامة مكة الشيخ محمد علي آدم الثيوبي، فإنه قد شرح هذا الكتاب شرحا يعني مسموعا، وأنصحكم به. يا من أردت أن تحصل الصرف يلزمك أن تنظر في متن البناء، لأنه مهم جدا. هذا من المختصرات يعني. وأيضا ممن نظم في باب الصرف ناظمنا هذا ابن أب المزمري، وقد وقفت له على رسالة حققها أحد بلديين، وهو من أدرار، واسمه فيما يحضرني أبو الصافي الجعفري أو شيء من هذا القبيل، أبو الصافي الجعفري، ألف وجمع فيما يتعلق بالصرف تحقيقا على كتاب ابن أب المزمري الموسوم بروضة النسرين في مسائل التمرين، لأن الصرف يعني يظهر فيه باب التمرين. يقال لك مثلا قتل، ائتينا بفعله، ائتينا يعني بأصله وكيف صار قتل، فهذا يعني تتمرن أنت عليه. قال مثلا آكل، ائتينا بأصل فعله، آكل يأكل، هذا أصل فعله، آكل يؤكل، هذا إذا كان فيه جهة المشاركة، جهة المشاركة بينك وبين غيرك، فهذا يسمى التمرين. هو نظم به شافية ابن الحاجب، فهذا أيضا نظم رائق جدا لا يتعدى 94 بيت، هذا نظم رائق جدا أيضا الإنسان يستفيد منه. وشرحه هو، يقولون صاحب الدار أولى يعني أعرف بداره من غيره، صاحب البيت أدرى ببيته من غيره. قالها الحافظ بن حجر ردا على الشمني القسنطيني نسبة للقسنطينية بتركيا. فهذا الرجل لما شرح كتاب الحافظ بن حجر ونظمه قبل أن يشرحه الحافظ نفسه فرد عليه في نزهته بقوله صاحب البيت أدرى ببيته من غيره، صاحب البيت أدرى ببيته من غيره. هذا عموما فيما يتعلق بالمنظومات الميسرة في باب الصرف. وكذلك من المباحث التي كتبت يعني في عصر المتأخرين هذا في عصرنا، وكتاب الحملاوي شذى العرف في فن الصرف، هذا كتاب رائع أيضا يستفيد منه الإنسان في باب الصرف، والله أعلم بالصواب. من الأسئلة التي ذكرتها أيضا أني لما تكلمت في صيغة منتهى الجموع قال بعض الإخوة فيه بعض الصيغ التي لم تذكرها. لو تأمل الناظر في المثال الذي ضربته من كلام صاحب الملحة حين قلت وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زيد في المثال نحو دمانير بلا إشكال. دمانير بلا إشكال، نعم لا نعم، إثيوبي محمد علي آدم الإثيوبي، هل تعرفه أخي؟ تماركي هذه نحن مجلس نحوي لازم تقول أسجله فتماركي هذه لا تأتى. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الرجل عجاب أخي الكريم هو من العلماء المتطلعين، هذا يعني قصته أنه ذهب للمملكة للدراسة، ففي اليوم الذي وصل فيه صار مدرسا. قيل له ما تحفظ يعني في 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 علم الحديث؟ قال لا شيء، يعني شيء قليل، ألفية السيوطي، ألفية العراقي، عندي ألفية في العلل سماها شافية الغلل في نظم مباحث العلل، له نظم في طبقات الموصوفين بالتدليس سماها الجليس الأنيس في مراتب الموصوفين بالتدليس، له شرح على كتاب النساء المجتبى، كتاب النسائي شرحه في كتاب سماه الخير في العقبة، شرح المجتبى طلع الكتاب في 40 مجلدا، وله كذلك شرح على ابن ماجه، وله شرح على صحيح مسلم سماه البحر محيط الحجاج في شرح صحيح مسلم بالحجاج، وصل معه إلى الآن فيما يحضرني 11 مجلدا. وكذلك له عمل على رجال الصحيحين، يعني رجل متضلع في كل العلوم، حتى في الأصول له ألفية يعني من 3070 بيت، 3070 بيت ألفية في علم الأصول سماها التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية، نظم بها رسالة دكتوراه. والرجل عجيب أيضا له شرح على نظم شيخه في على مغني اللبيب سماها مغني القريب ما يوالي مغني اللبيب، شرحه في مجلدين. أي فن تعرفه إلا وكتب فيه، وليس حاله كحال السيوط الذي قيل فيه أنه أديب، بل الرجل محقق ومحقق ومدقق ومنقح، يعني الله عز وجل آتاه فهما ما شاء الله، يعني هذا هو. والإنسان لما يجرب النظر في كتاباته يفهم المقام الذي حملني على وصفه بالعلامة، هذا هو. طيب إذا قلت أخي يا من سألت عن أوزان صيغة منتهى الجموع أو الجمع المتناهي كما سماه بعضهم، هذا لو أنعمت النظر في المثال المضروب من قول صاحب الملحة نحو دمانير، فقوله نحو دمانير من دون ميم، إذن الضابط من غير ما تذكر أنت الأوزان تقول ما كان على وزن مفاعيل أو مفاعل وإن لم يكن مفتتحا بالميم، وإن لم يكن مفتتحا بالميم، ضرب المثال دنانير وسجاجيد جمع سجاد سجاجيد، صورتم كيف؟ إذن لست ملزما بحصره بما كان ميميا. لأجل هذا أنت ماذا ذكرت؟ قلت فواعل وفواعيل، تقول مفاعل ومفاعيل وإن لم يكن ميميا، هكذا ضبطه الأهدل وغيره. يعني هذا يعني فيما أذكر في السؤال. أيضا من الأسئلة ذكرنا من الأسئلة ما قريتش معي من الأسئلة أيضا، يعني اليوم الله المستعان خرجت مع الأخ ونسيت الأسئلة في البيت. خذ مصيبة الله تعالى يجلس هنا يسمع.
ثم قال ورتب قتله. هل بإمكاننا نعم أضافه الله أعلم لا أدري. نعم نعم صح يقول صح. قال من صلى الله عليه يمكن استعماله وتسميه قتل السمقات. إحنا هل شيء هل بإمكاننا نقول أن صيغة فاعل تدل على التفاعل والمفاعلة؟ أن نقول قتل زيد من قرية ونقول يعني هذا فيه سؤال يقول فيه صاحبه بعد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد قلتم أن الصيغة فعل يمكن استعمالها لاسم فعل لم أقل هذا يمكن استعمالها لاسم هكذا لاسم لو أن رجلا سمى ابنه قتل تلومه أنت تلومه يسمي ابنه كيف شاء ما لم يخالف وجها شرعيا إن الأصل في الأسماء هذه أن لا تكون فيها وجه مذمة أو وجه تزكية إن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء المذمة كالرجل الذي كان يعني اسمه ظالم فاسق رجل يسمي نفسه ظالما لا شك أنه يسمي ابنه ظالم لماذا؟ لأن أباه سماه فاسقا فهو يعني يعوضها في ابنه الله المستعان فيغير الاسم لكن إذا كان إذا كان هذا إذا كان هذا الرجل قد آنس من نفسه أن يسمي ابنه قتل هذا قتل هو على وزن فعل فعل هذا لا يكون إلا في الأفعال هو وزن خاص بالفعل فقط وزن خاص بالفعل فقط لما كان هذا وزن خاص بالفعل وسمى الرجل ابنه قتل فأطلقنا على هذه الكلمة أنها اسم لماذا؟ لأنه اسم ذات هو سمى ابنه قتل والحجاج بن يوسف سمى فرسه شمر سمى فرسه شمر طيب هذا الأمر لما سمى ابنه قتل هذا حملنا على القول بأنه ممنوع من الصرف لماذا؟ لأنه على وزن الفعل لأنه على وزن الفعل وهذا قد ذكرني بسؤال ورد طيب فقولنا على وزن الفعل ما كان خاصا على وزن الفعل لأنه قد لا يكون خاصا بوزن الفعل لكنه يفتتح بما يفتتح به الفعل كأحرف المضارعة التي تجمع على نأتي أو أنيت أو نأيت أحمد يزيد تغلب ونرجس هذه أسماء افتتحت بأحرف المضارعة فجعلت ممنوعة من الصرف فجعلت ممنوعة من الصرفين ثم قال السائل قال اسمه قال قال يمكننا أن نقول أن صيغة فعل تدل على التفاعل المفاعلة كأن نقول قتل زيد من القرية أو نقول شمر عن ساعديه أي تدل كل من قتل وشمر على فعل تملم هذا لا هو هي نفس الصيغة أو الصيغة نفسها أو الصيغة نفسها لما وردت بهذا الإزاء وردت بإزاء الفعل ليس معنى هذا أنه لما سمى الرجل ابنه قتل خرج قتل عن كونه فعلا لا هو فعل هو فعل لكنه في هذا السياق في هذا السياق بعينه الرجل لما سمى نفسه سمى ابنه قتل فإنك تعامله معاملة الاسم لا معاملة الفعل وهذه المعاملة الاسم هو اسم اسم متمكن غير أمكن لماذا غير أمكن؟ لأنه لا نعم هذا يعني باعتبار الأثر لماذا لم يكن قلنا أن الاسم باعتبار من يكون متمكن أمكن ما هو متمكن أمكن خوي عمر أحسنت لم يشابه الفعل ولم يشابه الاسم إذا بقي قائما بذاته هذا يسميه النحاة تسميه النحاة متمكن أمكن متمكنا أمكن المتمكن غير أمكن نعم تفضل المتمكن غير أمكن هو الذي شابه الفعل فأخذ حكمه في أنه لم يظهر عليه خفض ولم يظهر عليه تنوين فهذا يسمى متمكنا غير أمكن هذا يسمى متمكن غير أمكن ف قال لعله فيما فهمت قال أنتم لم تقولوا هذا فأفيدونا وصححوا لنا إن كنا مخطئين لا أدري يعني ما كاش وجه المناسب يعني بين أنا قلت أن هذا يسمى اسما أن هذا يسمى اسما هذا يسمى اسما إذا سمى به الرجل ابنه قتل مثلا عمر كان اسمه يعني قتل أبوه، لا عمر عزيز علينا. طيب أنا مثلا سماني أبي قتل، ها؟ طيب هل تقول أن تقول أنا أنا أقول عن نفسي أني حدث؟ لا أبدا، أنا ذات. إذا لما كنت ذاتا ووقع علي ما لا يحسن وقوعه إلا على الأفعال، صرت ممنوعا من الصرف، صرت أنا ممنوعا من الصرف. لما تستعمل اسمي بإزاء جملة معينة ولا يأتي ما يخدش بكون الكلمة غير مصروفة كدخول ال أو الإضافة، وجر بالكسرة كل ما لا ينصرف ما لم يوظف أو يكو بعد الردف، هكذا قال ابن مالك. إذن أنا لم يظهر لي وجه، يعني لست أنا مخطئا ولا السائل مخطئا، الجمع أولى من الترجيح يعني، لكن أنا لم تظهر وجه المناسبة بين الكلامين. فالظاهر أن فعل هذا يبقى بإزاء الفعل، لكنه قد يستعمل في الأسماء، إذا استعمل في الأسماء يصير ممنوع من الصرف. الله أعلم بالصواب. هذا سيأتي إن شاء الله. ما هو الضابط في تذكير التاريخ بين العدد والمعدود؟ هذا سؤال من الأسئلة، ذكرتكم بارح هذا قرأته. طيب ضابط التذكير والتأنيث مع المعدود، هذا مبحثه في باب التمييز، لأنه في التمييز يذكر تمييز العدد الذي هو تمييز المفرد. طيب تمييز العدد لما يذكر لزاما عليك أن تقف على بعض الضوابط في إدراك الفرق بين المعدود والعدد. إذا كان المعدود مذكرا كيف يكون العدد، إذا كان المعدود مؤنثا كيف يكون العدد، وهكذا. هذا يفرق فيه بين الآلاف، يفرق فيه بين الأعداد المركبة 11، مثال أمثل لكم. أنا لا أريد ذكر الضوابط لأنها يعني تتعب الذهن لدى إخواننا، فقط أقول مثلا لو قلت مثلا مررت، أنا أقول مررت 13، هذا أقول 13، وتقول رجلا، كيف تعبر؟ هل تقول مررت بثلاثة عشر رجلا أو بثلاثة عشرة رجلا؟ نعم ثلاثة عشرة تقول، لا تقول ثلاثة عشرة رجلا. لماذا؟ لأنه إذا كان المعدود مذكرا فالجزء الأول من المركب العددي يكون مؤنثا، يعني عكس، لكن الجزء الأول، الجزء الأول الذي هو ثلاثة أربعة خمسة، حتى من قولك من 11 من 11 إلى 19، ما تخش إلى 19 لأنه مبني على فتح الجزئين، إلى 19. طيب هذه ينظر في الجزء الأول، إذا كان المعدود هنا الرجل أو المرأة مثلا، مررت بثلاثة 13 تقول ولا 13؟ نعم حسب المعدود، المعدود مؤنث، ماذا تقول؟ 13 امرأة، ب13 امرأة. وفي المذكر ماذا تقول؟ ب13 رجلا. هذا هو، فشاهدوا أن هذا المقام في الأعداد المركبة. وأما في العقود 20 40 30 إلى 90، يعني إلى 90، فهذا يعرب كيف يعرب؟ يعرب بالحروف، يعرب إعراب جمع المذكر السالم وإن كان هو ملحقا به، لأنه 20 ليس له واحد من لفظه، لا تقول 20، لا تقول 20، لا تقول 20. طيب هذا يعرب إعراب جمع المذكر السالم لأنه ملحق به، لأنه ملحق به. وأما إذا كان يعني هو أولا من 3 إلى 9 تقول مثلا، أيضا قاعدة التذكير، إذا كان مذكرا يؤنث، إذا كان مؤنثا يذكر، تقول مررت بثلاث نسوة، وتقول مررت بثلاثة رجال، بثلاثة رجال، ولا تقول بثلاث رجال. طيب إذا كان دمج بين المئات والعقود أيضا والوحدات، فإنك تعمل القواعد هذه مجتمعة. لو قيل مثلا 124 هكذا، وكان المعدود رجلا، كيف تقول؟ كيف تقول؟ ها؟ هذه فيها تقسح شوية. يلا كيف تقول؟ يلا يا جماعة. طيب أنت قدمت ماذا تقول؟ مررت بي أربعة وعشرون بأربعة وعشرين ومائة رجل هكذا على على وزن سلم تسلم سكين تسلم. نعم رجلا نعم. طيب إذا لأن التمييز منصوب تمييز منصوب نعم نعم. أعود للأخ باش نشوف إليك ثابت ولا لا. بأربعة وعشرين ومائة رجل إذا قلت ومائة رجل لكن لو قدمت تقول يعني تذكر الأربعة وعشرين ثم تذكر الرجل تقول رجلا. تصورت لو قلت مثلا مائة مررت بمائة وأربعة وعشرين رجلا ولو قلت مررت بأربعة بأربعة وعشرين ومائة ومائة رجل هكذا تقول رجل لأن المئة والآلاف التمييز يكون بعدها مخفوضا. تقول مررت بألف رجل ولا تقول مررت بألف رجل. صورتم كيف؟ هذا إعراب تفصيلي في باب التمييز لا داعي من إدخالكم فيه. طيب هذا يعني في ظرف المعدود يراجع فيه الإنسان باب العدد المعدود ضمن التمييز يذكر به. وإن شئتم في المرة القادمة لكن ما هي القادمة اليوم آخر الدورة. طيب يعني شئتم أن أبعث لكم الأخ رياض ولا يعني فيه جدول في التفريق بين هذا المقامات في العدد المعدود إذا كان المعدود على نسق معين كيف يكون العدد وهكذا. صورها لكم وتصورونها هذا في ضابط التمييز في ضابط العدد المعدود. هل يصح أن نقول فيكم اسمين أنا وليد أهم وممنوع من الصرف مينا اقرأ معي هو ممنوع ما قدرت صحيح لعل. طيب هذه أسئلة يعني تاع البارحة يعني أذكرها الآن تباعا. يقول السائل هل يصح أن تقول أن كل اسم كان على وزن فعل هو ممنوع من الصرف؟ هذا هو المقصود هذا هو المقصود لكن التي الذي ورد ذكره هو على جهة التمثيل من قولنا أنه ما كان خاصا بالأفعال وما وقولنا أنه دخلت أحد أعرف المضارعة فهذا على وجه التمثيل على وجه الحصر إلا في عديد من ال... نعم. طيب من طريق أنه جاء سائل فقال له ينصرف قال السائل اسمي موسى قال ينصرف هذه فائدة ولا طيب ذكرت الكتاب الحمامي ضربت وشلل نعم صحيح طيب وهناك من يقول شلل العرف نعم بالفتح صحيح. طيب شلل العرف هذا المناسب للمعنى اللفظي لأن العرف لأجل هذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس يقولون مثلا عرف الرجل يعرف وعرف يعرف عرف يعرف معنى ما معنى نعم علم كما قال الأخ عرف يعرف ما معنى نعم نفس المعنى. طيب قاعدة الثلاثي من حيث النظر في ضمه أو في فتحه أو في كسره كما قال مالك بفعل الفعل التجريد أو فعل يأتي ومكسور عينه على فعل قوله هنا يقصد به النظر فيما كان مسموعا عن العرب. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم عن المرأة الحائض قال عن دمها قال أنه دم يعرف ما معنى يعرف له رائحة. إذن قاعدتها مرجعها إلى السماء بما سمع عن العرب. من الأخطاء الشائعة والزلات الذائعة على الألسنة أن كثيرا منهم يقول فلان، ماذا يقولون في البطل؟ كيف يقولون في البطل؟ يقولون مثلا في الشر، يقولون كيف يقولون من مادة البطلان، ماذا يقولون في الفعل؟ كيف تقول بطل؟ من الخلاء تقول بطولة، بطل كما قال الله عز وجل، فبطل ما صنعوا قلبوا خاسرين خائبين كما قال الله عز وجل. وأما فيما يتعلق ببطولة فهو صار بطلا. إذن قاعدته مرجع من السماء كيف سمع عن العرب، إذن هذا وضابط. وأنا لما قلت شبه العرف لهذا الذي أعرفه، لكن شبه العرف معناه أدق، لأن العرف يريح يعني الرائحة، العرف والرائحة، وشباه أي رائحته الطيبة الزكية، والله أعلم بالصواب. نعم، وهذا ما يقول شبه العرف، فما هو الصحيح بارك الله فيكم؟ وقرأنا يعني الفائدة الموضوعة يعني عرضيا في قول سيبويه أو سيبويا على لغة المحدثين، قال من طريق ما يروى عن سيبويا أنه جاءه سائل فقال له انصرف، فقال السائل اسمي موسى هو لا ينصرف، فأعطاه سيبويه ما يغنيه. نعم، وهذا يعني كثير عند النحاة، هذا كثير عند النحاة. كان أحد النحويين جالسا وجاءه فقير معدم فقال له فقيرا مسكينا ضريرا عائلا، فقال له وما حملك على نصبها؟ فقال بتقديري اعطي اعطي فقيرا مسكينا معدما. فأعجبه ما قال فأعطاه كل ما في جيبه، يعني أخرج كل المال وأعطاه إياه. وهذا يعني مأخذ النحو، أن الإنسان تكرمه لما يصيب المقصد، بخلاف ما إذا لو لحن، ها؟ النحو يصبح من لسان الألكاني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. إذا قال في الأخير فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. هذه المقالة قد ردها ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، فقال هذا ولا مقال، قال فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الأديون، يعني العقيدة، هذا ولا مقالة جاهل فأجلها منها مقيم الألسن. خلاص هذا مكان هذا مشكلة. نعم، الأخ الذي سأل هل تفضلتم بإعادة شرح كيف يكون تأنيث من شروط المنع من الصرف، كما نرجو منكم أن تبينوا لنا كيف تطبيق هذه الشروط على مهل، بارك الله فيكم. يعني السرعة في الأداء هذه حملني عليها ضيق الدورة، وإلا فنظم كهذا يحتاج إلى، يعني خاصة لما يكون إنسان مبتدئا يحتاج إلى إدراك كلي في الجزئيات التي ذكرت فيها، فلأجل هذا حملت نفسي على السرعة في الأداء، لأني علمت يعني إن شاء الله عز وجل أنه سيكون نسخ لهذه الدروس. فأنت إن شاء الله عز وجل أمامك القرص، ولما تضعه يعني على روية تكتب وتدقق. قد وقع مني يعني تمثيل على هذه الشروط، الله موفق على السبيل. هذا مازال نحي وصل فينا شرح المثال. هذا فن الصرف، هذا يعني الآن أرسله الله يقطع ويلعب، ما يراد يقطع ويلعب المادة سهلة أما أن يقتل هذا مثل الذم والعلم المدح يرونها. أبدأ يعني من الأخير، المعرفة هذه يعني اعتراضات، كلها يعني اعتراضات، لكن أراها غير مؤسسة يعني. لا عليك معلش. طيب أبدأ من الأخير لأنه متعلق بدروسنا التي سلفت، وأما ما سبق فلا دخل له بدروسنا. المعرفة تأتي غالبا في باب الذم، والعلم يأتي في باب المدح. قال الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. طيب لو أتيت أنا الآن بمثال من كتاب الله فيما ورد فيه ذكر الذم في العلم، يعني بالتعبير في العلم، هل يكون هذا سبيلا إلى الجزم بالقول بأن العلم يذكر كما ذكرت هنا المعرفة؟ ليس ثمة ما يدل به على ذلك، يجري هذا من الخطأ الجسيم والزلل العظيم الذي يقع فيه بعض الناس، أنه يأتي بمثال ويريد تقرير قاعدة، يأتي بمثال واحد ويريد أن يقرر به قاعدة. هذا لا يتأتى. القاعدة ما سميت قاعدة إلا لأنها كلية أو أغلبية، خلاف بين العلماء هل القاعدة كلية أو أغلبية. قال الله عز وجل: يعرفون أبناءهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يكتمون الحق، كتمان الحق وهم يعلمون، سمى الحق المكتوم علما، والحق المكتوم سماه قبل ذلك معرفة. إذن هذا من التوارد، أنه ورد أيضا ذكر العلم بالحق الذي أخفاه الرجل ذم في هذا السياق. فهل يقال بأن العلم يذكر بإزاء الذم والمعرفة يذكر بإزاء المدح؟ لا يتأتى ذلك. لأجل هذا قلت وأعيدها من الخطأ، أن الإنسان يؤتى فهما في آية أو يستشف له معنى يلوح له في ذهنه وينقدح، فيجزم بذلك على أنه قاعدة كلية مضطردة. هذا لا يتأتى، لا يتأتى البتة. هذا والله أعلم بالصواب. طيب بالتاء المربوطة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، بارك الله فيكم. قول سؤالي: وأي أحسن للمالك أحب الرعية تخصيص الحنوة الشرعية؟ فهل يكفي مع أخذه من نحو وصرف ضمن الدروس الشرعية أم يعرض لدرس اللغة العربية تفصيل كتخصص منفصل قريب ذلك؟ إن كان ذلك فأي تخصص في اللغة العربية يفيد تخصص الفنون الشرعية ومعرفة كتاب الله؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بارك الله فيكم. طيب وفيكم بارك الله. لا أذكر الجملة الأولى. قال سؤالي: هو أي الألفيات أسهل؟ وكمثال ألفية بن مالك أم الأجرمية؟ النظم هذا يقصد لعله النظم فيما فهمت، يعني أتأول، يعني ليس ثمة جواب هكذا على الإطلاق، وإنما ينظر فيه بالتفصيل. فيقال أن التدرج مهم لطالب العلم، أن التدرج مهم لطالب العلم. من الإشكاليات التي نعيشها أني أقرر متنا في مسجد معين ويكون الحضور كلهم على حد السواء، هذا خطأ أبدا، ما يتأتى هذا. فيه من الناس من جاوز مهمها صعدا في طلب النحو، وفيه من لم يقف على شاطئه، يعني لم يدخل أصلا في النحو، ولا يعني كيف أجمعهم كلهم على شرح الألفية؟ لا يتأتى هذا. ففيه عصابة، يعني فرقة هكذا تدرس نجرمية أو الأزهرية أو ما أدري أنا، متن ميسر هكذا في النحو، ثم بعد ذلك ينظرون في الملحة، ثم بعد ذلك القدر، ثم الشذور أو النظم على القدر أو النظم على الشذور، ثم بعد ذلك إن شاء نظر في الألفية ينظر في الألفية. وأما الاختيار بين الألفيات، فيه كفاية الغلام نظم طيب جدا لابن شعبان الآثاري، نظم طيب جدا، توفي سنة 28 و800، له ألفية اسمها كفاية الغلام في علم الكلام، من إطلاق أهم شيء في علم النحو على كله، على كله. طيب إذن هذه الألفية أيضا طيبة في العموم، كذلك يعني فيه الكافية الشافية، لكنها منتهى يعني بعد الألفية. وأنا لا أحب الطالب بأن يقتصر على القراءة في المنظوم فقط، أيضا يستفيد الإنسان من الكتب المنثورة وكتب المتقدمين. كتب المتقدمين ككتاب أبي علي الفارسي الذي شرح به كتاب الكتاب، هذا يأتي في درجة، يعني هذا يعني يقود التدرج. لا ينظر الإنسان يعني في كتاب منتهي وهو أصلا لم يفهم معنى يعني الكلام، هذا لا يتأتى. فيجب هذا التدرج هو المأخذ في ذلك. السؤال الثاني: أريد التخصص في العلوم الشرعية، سأل الله عز وجل يوفقنا وإياك، فهل يكفي مع أخذه طيب مع أخذه بالنحو؟ نعم
ما بقي
طيب فيما شرح الأخ فيما فهمه من السؤال أن صاحب السؤال قال ما هي العلوم التي لها مسيس علاقة بالعلوم الشرعية والتي هي وسيلة مبلغة لفهم الكتاب والسنة. هذا يعني عموما ما فهمته من هذا السؤال، وكذلك يعني جزم لي الأخ الكريم المقدم. فالعلوم التي ينبغي أن تستجمع مع كتاب الله عز وجل لفهمه، لأنك مأمور بفهم كلام الله عز وجل، قال الله عز وجل بلسان عربي مبين، فيحتاج الإنسان لفهم كلام الله عز وجل أن يقف على اللسان العربي، واللسان العربي تحته 12 فنا هي فنون وعلوم اللغة، وهي التي جمعها قائلهم في قوله. ماذا قال الناظم فيما ذكرت لكم من أبيات؟ قال وبعد ذا ففهمك المراد، هذا أمليه عليكم كي تحفظوه، وبعد ذا ففهمك المراد من النصوص لم يكن عنه يحاد، وبعد ذا ففهمك المراد من النصوص لم يكن عنه يحاد إلا بفهمك لغات العربي، إلا بفهمك لغات العربي محررا علومها بالرغب، محررا علومها بالرغب نحو، هذه العلوم نحو وصرف واشتقاق ولغة. ماذا قال عن هذه الأربعة؟ قال هذه الأساس فاجتهد أن تبلغه، نحو وصرف واشتقاق ولغة هذه الأساس فاجتهد أن تبلغه، مكملها البيان والمعاني، مكملها البيان والمعاني وقرض شعر، قرض شعر يعني صياغة الشعر، وقرض شعر والعروض داني، العروض قانون كلي ينضبط به، ولديك صياغة الكلام في الكلام الموزون فتعرف به يعني التفعيل، في يدرس هذه الأشياء. من أمثل ما ألف يعني في هذا الباب باب العروض، أنصحكم بنظم، هو نظم لا إله إلا وهو نظم مجدد القوافي، مجدد العوافي في علمي العروض والقوافي. هذا نظم طيب جدا، ألفه حفيد صاحب المراقي، حفيد صاحب المراقي، صاحب المراقي من هو؟ عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي، حفيده ألف هذا النظم سماه مجدد العوافي في علمي العروض والقوافي. إذن هذه الأساس فاجتهد أن تبلغه، مكملها البيان والمعاني وقرض شعر والعروض داني والخط والتاريخ والإنشاء. التاريخ معرفة أيام العرب كتب فيه كثير من الأدباء، والخط والتاريخ والإنشاء قافية فذي بها الغناء، لو عددتها لوجدت في كل بيت أربعة علوم، لوجدت في كل بيت أربعة علوم. في الأول ذكر النحو والصرف والاشتقاق واللغة، في الثاني البيان والمعاني قرض الشعر والعروض، في الثالث ذكر الخطأ التاريخ الإنشاء والقافية، فصارت كم؟ 12 فنان. هذه هي علوم اللغة. الذي يهم الرجل الذي يريد فهم كلام الله عز وجل والنظر في الاشتقاق والنظر في النحو والنظر في الصرف والنظر في اللغة، هذه يحتاجها لزاما طالب العلم. هل يحتاجها كتخصص قائم بذاته؟ قل لا، يحتاج إلى النظر فيها ولو جمليا، أن يقف على أهم الأشياء التي وردت بها، أن يحفظ ما ينبغي حفظه، أن يفهم ما ينبغي فهمه وتعقله، ثم بعد ذلك يصير قد استمكن من المادة اللغوية التي تعينه على فهم كلام الله عز وجل وعلى كلام نبيه. وهنا يجدر بي التنبيه على شيء مهم، يجدر بي التنبيه على شيء مهم، هو أن هذا النحو لا ندرسه لذاته، لا ندرس النحو لذات النحو، وإنما ندرسه لغيره، ندرسه لنفهم كلام الله ولنفهم كلام نبيه صلى الله عليه وسلم.
قد عقد فصلا شيخ الإسلام وقدوة الأنام أحمد بن حليم تيمية رحمه الله في كتابه المجموع في الرد على طوائف هوزن الأخ الذي ذكره فواعل على طوائف من الصوفية الذين زعموا أن تعلم النحو مقصود بالذات دراستهم فدانوا الله عز وجل بمسائل النحوية هذا لا يدان الله به وإنما يدان الله عز وجل بما يكون مقربا إلى الكتاب والسنة اللذان تحصل بهما تمام المنة لا إله الله. طيب إذن هذا فيما يتعلق بسؤال الأخ الكريم في المال لا إذا كان الأخ هو الآن زاد شيء قال أنا أريد الذهاب للتخصص هل تنصح باللغة أم تنصح بالشريعة لا شك الشريعة أولى يعني أولى يعني الإنسان يستدفع المفاسد يعني إلا ليست الشريعة كالشريعة كما يقولون يعني فانستان ليس الواقع يعني مثالي يعني مطلقا هكذا لكن الإنسان يعني يقصد الشريعة أولى يعني. لماذا لأن النحو يتعلمه في المسجد الأخ على أخيه والأخت على أختها ممن فتح الله عليها في النحو أو الأخ ممن فتح عليه الله في النحو فلأجل هذا أقول تخصصك في الشريعة أولى تخصصك في الشريعة أولى إن بها انعقد في ذهنك المضي قدما في الوقوف على المسائل الشرعية قد لا تفيد في هذه الجامعات وهي التي قال فيها بعضهم يا زينة الأمكان قذفوك في الأغلال كانت جامعة يا زينة الأمكان قذفوك في الأغلال الشيخ ليس بمخلص والطفل غير مبالي هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال الله المستعان يعني لا نستطيع الطعن في يعني نيات الناس لكن في العموم هذا هو الواقع الطفل غير مبالي سماه طفلا وقصد إلى ذلك السبيل يعني وأنا يعني سرير الجامعة يعني أنا خريج الجامعة وأعرف يعني ماذا أقول لأنني قد مضيت كذلك أخونا أذكره أنت الأخ من الجامعة هذا الأخ الذي أمامك أنت لست من الجامعة أنت لم تدرس في خروبة طيب عندنا أخ عمر سرير الجامعة إذن الإنسان الذي درس في هذا الجامعة يعني يدري ما يلفظ به لسانه فأقول ليست يعني كالنسق الذي يضعه الإنسان في خلده لكن الحمد لله يتصور عموما يلاقي المشايخ يستفيد من هذا يستفيد من ذاك يعرف كيف يطلب العلم يعني يتصور تصورا كليا كيفية السبيل والنهل من المعلوم من يؤنس في الأخذ عنه ومن لا يؤنس في الأخذ عنه هذه الأشياء يتصورها تصورا كليا لكن يستفيد الفائدة الأعظم لما يكون ممن لا يضيع الوقت يستفيد من حلق الذكر في المساجد يستفيد من حلق أهل العلم الوثوق بعلمهم يستفيد من الأشرطة ويستفيد من الكتب يعني كما قال وذكرت لكم قول الشاعر دعوني وأمري واختياري فإنني بصير بما أفري وأبرم من أمري إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولم أقتبس علما فماذا كمن عمري أنكر أن يكون من عمره اليوم الذي يمر ولا يفيد فيه علما أنا أقول هل تذكرون السنوات التي مرت علينا ولم يفيد فيها علما لا نتكلم عن الأيام ولا عن الشهور ولا عن الساعات يعني نتكلم عن السنوات ضيعنا فيها المقام فالصغير يعني يلعب حتى يعني تشريب نفسه على اللعب وليس ثمة من أهل حيه من له نخوة علمية ونخوة شرعية تحمله على أن يحمله ويأخذه في يد أمينة تعلمه العلم الشرعي تعلمه الأداب اللغوية والفنون الشرعية هذا هو المقصد الأسنى ألم تذكروا ما نبهنا عنه في أول السياق هذه تذكرة يعني أنا والله قد صرفت عن درس اليوم إلا لأجل التذكرة قال في مقدمة نظمه قال ابن أب واسمه محمد بدأ باسم أبيه قبل اسمه باسم أبيه قبل اسمه لأجل هذا البحتري لم يفوت هذا المقام في ذكر فضل الآباء وكيف قد يعلو الأب بابنه فقال قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا ولكن منه شيبان
تسمو الرجال بآباء وآونة، تسمو الرجال بأبناء وتزدان. فكم من أب قد علا بابن درى شرف كما علا برسول الله عدنان. أين كان يذكر عدنان بن أدد جد النبي صلى الله عليه وسلم 21 لو لم يذكر بذكر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ تسمو الرجال بآباء وآونة، تسمو الرجال بأبناء وتزدان. ابن أبا ابن أبي الدنيا، هل في من يعرف اسم ابن الدنيا؟ ابن أبي الدنيا نعرفه ابن أبي الدنيا لأنه صار كالعلم عليه. طيب ابن حجر أحمد بن علي ابن حجر عرف، يقال أنه اسم لبعض أجداده ويقال أنه مأخوذ من الحجر لصلابة رأيه وحصافته. وكذلك يعني كثير من الناس. إذن فضل الآباء هو من فضل تعليم الأبناء، لابد أن يكون الأب هو الذي يقف على مصلحة أبيه. ولأجل هذا أنصح كل من كان أبا أو كانت أما أن يعمد إلى تعليم أبنائه، لأن في هذا ذخرا له في الدنيا وفي الآخرة. ذكرا له في الدنيا، ولا يقصده الإنسان ذاتا، وإنما هو من المكرمة التي ينالها الإنسان جراء تعليم أبنائه في هذه الدنيا. وذكرا له في الآخرة، أليس الرجل الذي يعني يكون ولده قد حفظ كلام الله كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أبواه يوم القيامة، أبواه يوم القيامة يكسيان ثوب الوقار ويوضع على رؤوسهما، يوضع على رؤوسهما التاج، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من تكريم الآباء بالأبناء، هذا من تكريم الآباء بالأبناء. كيف يكون في بلدنا هذا كثير من العلماء بهذا السبيل؟ الرسالة التي لو ذكرت أحد إخوانك فيها يقول لا، أنت لم تجنح إلى جانب التدرج قبل الرسالة في كتب مختصرة. الرسالة موضوعة للولدان كما قاله في مقدمتها ابن أبي زيد القيرواني، قال وقد جنحت إلى ما طلبت إلي، أو كما قال لأنك تريد تعليم الولدان كما علمتهم حروف القرآن. ثم ذكر فضل تعليم الولد. كيف كان هذا؟ كان لأنهم كانوا يفكرون في أبنائهم، أما نحن فنحصل لهم كل المتاعات الدنيوية، أما المتاع الأخروي أزال صغير أزال كذا. شوف الكلام هذا يعني السمج يعني الذي يصدر ممن كما قال الذهبي يختلق الفشار لا يعرف ما يخرج من ذهنه يعني ومن فيه. لأجل هذا أنصح إخواني كل من كان أبا أن يعلم أبنائه وأن يتقي الله فيهم، وأن لا يجاوز وقتا من الأوقات إلا وهو مذكر لهم وإلا وهو معلم لهم، وإن كان فاقدا لذلك يضعهم في يد أمينة ويراعي فيهم جانب التعلم من الأخلاق قبل العلم، تعلم الأخلاق قبل العلم، لأننا لابد علينا أن نزيل أزمة الأخلاق التي نعيشها. ليس ثمة خلق، ليس ثمة بين الناس أخلاق بين طلبة العلم والعلماء، فالطالب يتعالم على مشايخه ويتعالم على علمائه، وليس ثمة بعض الآداب من بعض طلبة العلم لمن هم دونه، فلا يرحمونهم ولا يماشون فيهم ضعفهم، وهذا إشكال يعني عويص نعيشه. فلأجل هذا كيف يكون هذا؟ يكون بتعليم الأبناء. هذا يعني عموما فيما ذكر في. فأقول أنه إذا اختار الإنسان في الدراسة الأكاديمية من الشريعة يختار الشريعة يكون أولى يعني من التخصص في اللغة. أما في الشريعة فيها ضوابط يعني ضوابط شرعية، بخلاف يعني اللغة قد لا يجد الإنسان ضوابط شرعية. في العموم يعني هذا والله أعلم. هتولي حلقة أسئلة. هل؟ نعم. طيب هذا اتركوه في الأخير. آمين. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. إن شاء الله ظننا إن الله هو معلقا عندنا حافظ رجلنا ونحن قادمون. شرحتم وذلك الإضافة لحصص. هذا الأخ يقول هل بإمكانكم إتمام شرح النظم؟ إن بقاءه معلقا عندنا يعيق تدرجنا في طلب العلم، ونحن قد ألفنا شرحكم. جزاك الله خيرا. هذا من تحسيني. بارك الله فيك على تحسين الظن بأخيك. طيب طيب أنا النظم هذا أشرحه في مسجد الشيخ نجيب. تعرفون مسجد الشيخ؟ هل تعرفون الشيخ نجيب؟ عناجة. طيب في مسجد الشيخ نجيب أنا أشرح هذا النظم، وإن شئتم الإتمام تحضروه في ذاك المسجد، وسأقوم بإذن الله عز وجل دروس مكثفة وتمم فيه الدرس يعني النظم هذا، لأن النظم هذا ما بقي فيه نعم أنا الوقت اللي ندير فيه شوية مشكلة صعب عليش أغيره. أنا غالبية حلقاتي في الفجر بعد الفجر، لكن حصة النحو أضعها يوم الثلاثاء ويوم الجمعة، يوم الجمعة بعد العصر، يوم الثلاثاء بعد المغرب. فمن هذا مشكلة كاش كيفاش نعم نعم طيب. وسأل الأخ قال هل فيه مكان للنساء؟ لا، يعني في الحلقات الخاصة ليس ثم مكان، ليس ثمة مكان للنساء، لكن هذا النظم أيضا أشرحه في النت في البيلوكس، في البيلوكس هذا يعني برمجة هكذا، يعني الإنسان يعني يرفع هذا البرمجة ثم ينزلها على جهازه ثم يدخل إلى غرفة الزاد النبوي، وهي لبعض طلبة الشيخ ربيع أبو فريحان وقيل فيما أذكر هكذا. فهذه يعني إن شاء الله عز وجل تدخلون، يعني سأتمم هذا، يعني كنت توقفت رضحا من الزمن لمرض ألم بي، صلى الله عز وجل لنا ولكم الشفاء، وإن عدت بحول الله عز وجل تجدون الإعلان في تلك الغرفة وأتمم لكم النظم من هنالك. فقط لما يدخل واحد فيكم، لأن الرجل الذي جلس مباشرا يعني مباشرا لمقدم الدرس ليس كحاله كحال الذي لم يجالس، لهذا كان أهل العلم وهذه سنة حميدة طريقة رشيدة أفلت وذهبت مع ذهاب الرجال الذين لا تكدرهم الأحوال وهم العلماء الأجلاء، فكانوا يثبتون طباق السماع في آخر كل جزء. ما اسمك الأخ؟ ما اسمك؟ تفكر في اسمك؟ طيب ما اسمك؟ سمير. سمير. طيب الأخ اسمه وليد. طيب وليد أبوك ما اسمه؟ أنت وليد عذرا. نعم معمر. طيب وجدك أحمد؟ ووالد جدك تعرفه؟ مخلوف ما شاء الله. طيب فوليد ابن معمر ابن أحمد قلت ابن مخلوف يذكر بنسبه الذي يحضره هو حتى آخر شيء يذكره هو، ويذكر وتذكر نسبته. قال الجزائري، الجزائري نسبة للعاصمة، العاصمة قديم ينسب لها الجزائري، وهذا المعروف في كتب التراجم، بخلاف النسبة الآن الجزائري إنما تنسب لكل من سكن البلد الشاسع الواسع. لكن في النظام العمالات القديم كان البوني الذي هو في عنابة ينسب إلى بونا، والذي في قسنطينة وما جاورها ينسب إلى قسنطينة يقول قسنطيني، والتلمسان ينسب لها من كان مجاورا لها مثل المعسكر، وكذلك لأن هذه المناطق كلها كان بها علماء، بل في كل عمالة من العمالات ألف في رجالها. ففي مثلا في منطقة قسنطينة الجواهر الثمينة في علماء قسنطينة، وفي تلمسان كتاب ابن مريم في تراجم رجال تلمسان، وكذلك ابن قنفذ كتب، وأيضا في تراجم بونا ألف أحمد بن قاسم بوني ألف كتابا سماه الدرة المكنونة في تراجم علماء بونا، وهكذا ما من عمالة إلا وألفها. إذا أخونا وليد أكتبه يعني باسمه واسم أبيه واسم جده وأبي جده وجد جده إلى آخر شيء يذكره هو، أثبته في الجزء الذي سمعه هكذا أكتبه هنا بنسبته وأكتب. وفي هذا يعني له صاحب سماع، هذا صاحب السماع رجل يثق فيه الشيخ يعرف يعني نباهته وأنه يستطيع الجمع بين الانتباه والنظر في حال الإخوان. قال وليد كان يضحك في الدرس، كان يضحك يكتب، كان يضحك فلان كان به يعني كان نعسان يعني جاء تثاؤب هكذا، وفلان كان نائما، وفلان كان يكلم صاحبه. هذه الأمور التي يذكرونها شو سبحان الله يعني دقة العلماء الأجلاء، يذكرونها لا سبهلا ولا اعتباطا ولا تزيدا ولا مفخرة على الناس بأن فلان كان جالسا في مجلس الشيخ أبدا، يذكرونها ويذكرون الأحوال التي كانت فيها كي لا يستطيع أحد أن ينكر على أخاه وجها وهو الذي شرم. يقول لا الشيخ ما قال هذا، قال حدثنا فلان بن فلان، ولم يقل مثلا غندار وإنما قال بندر بندار، ولم يقل بندر وإنما قال غندر مثلا. فيقول له صاحب السماع ما اسمك أنت وليد؟ طيب أنت كنت نائم. أنت لا تستطيع الرد لأنك كنت نائما في المجلس، ولو كنت غائبا لا تستطيع أيضا الرد لأنك كنت غائبا. فهذا طباق السماء يثبت في طرة الجزء هكذا، بحيث لا يستطيع أحد أن يدخل نفسه، يكتبه بكل أنسابهم كي لا يستطيع أحد أن يدخل اسمه. ولأجل هذا وقع تزوير الطباق، وتكلم عنه الذهبي في أخلاق الناس، قال: فمن كمل همته المفعمة بتزوير الطباق فهو محدث بسمت كاذب. هكذا قال. إذن هذا طباق السماء لماذا كان يذكر؟ هكذا يذكر كي يثبت العلم على أصوله ولا يكون وجه للخلل. فليس من حضر كمن لم يحضر، ليس من حضر كمن لم يحضر، هذا فرق شاسع وبون راتع بين المقامين، ليس الحال كالحال. إذن هذا الذي حملني على مزيد عناية بمن كان يحضر مباشرة ليس من أدرسه في الحلقات كمن أدرسه في النت، فرق شاسع لا شك أن الفائدة تكون للكل، لكن هذا يعنى بحظه على الحفظ وأغضب لما لا يحفظ. نجلها أفتح قوس يعني، هل فيكم من حفظ ما وصلنا إليه؟ واحد بركي يرفع صوته، واحد فيكم يرفع صوته. هل فيه من حفظ المنظومة إلى الآن؟ تحفظها مقبل؟ طيب شيء، أنت جيت مؤكدا لا مؤسسا. طيب إذن هذا يحفظ يا جماعة، هم بعد ذلك تقولون النحو صعب، على الصعب لأنكم لا تحفظون. الرجل الذي لا يحفظ لا يستطيع استحضار معلوم، ما إذا كان حافظا. إن لم يكن الرجل حافظا واعيا فإن جمع الكتب لا ينفع. أتحضر بالجهل في مجلس وكتبك في البيت مستودع، وكما قال. كيف يعني تحضر أنت في مجلس وتقول أنا أعرف النحو وحضرت مجلس النحو؟ طيب عرف لنا الكلام. يقول لا أدري يعني لا أستحضر العبارة جيدا، لكن يذكرون كذا وكذا وكذا. لا، لابد أن يكون كما قال الذهبي. فمنهم من هو في التثبت والحفظ كالأسطوانة، ومنهم من هو في الضعف واللين كالريحانة. أسطوانة كاملة في الأوجه، متى ما يممت منها وجها قابلك منها وجه، بخلاف الريحانة المروحة يعني يضربها ريح صحيح، يعني ريح قوي هكذا، وش يحصل لها؟ تكسر. فلابد أن يكون الحفظ حفظا مثبتا وليس حفظا يعني. هنكمل أسئلة. مش من أبيات ذكرت عدة أبيات، ما أدري شو من نعم. هل فيه من كتب أنواع العلوم فنون العربية التي ذكرنا؟ يعني هل فيه من كتب الأبيات؟ تفضل يا جماعة، أمليت عليكم الأبيات تكتبوها ولا لا؟ طيب بعد إن شاء الله أعطيها الأخ هذا، أعطي هذا. نعم ما كتبتوش البيت الأخر. طيب وين توقفت؟ عودة قرالي وين توقفت؟ فذي بها الغناء الاستغناء، يعني لو أدركتها كلها فإنك بعبع في علم اللغة، وإن لم تكن كذلك فلا ضير عليك من تحصيل بعض دون بعض، لأنه ما لا يدرك كله لا يدرك جله. هذا هو السؤال الأخ. هذا وش قال الشيخ؟ أما تقول السلام عليكم زلت لساني هي، لكن ما فهمتش وش أقرأ. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذا يقول يقول هذا، إذن هذا اعتراض على شيخ الإسلام وعلى أئمة كلهم، لأنه لم يفهم أصل الاشتقاق. قال أنت تقول إنسان سبحان الله، يعني أنت تقول أصورها أو أعطيكم الأصل وتصورونها، أليس إيش قال؟ أنا النطق بصورها أو أفعل ذلك من التصوير منازعة لله عز وجل في الخلق، والله عز وجل هو مصور، وتقول أصور فصير يعني منازعا لله عز وجل في التصوير. هذا يعني في لغة الكنفشيوس لا يتأتى، هذا في لغة الكنفشيوس لا يتأتى، لكن أنا معليش سأجيبك تفصيلا عن هذا. فقط الإنسان يعني لو يريد أن يعترض إما أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم. أليس الأصل يقول في الأخير أليس الأصل أن تقول نسخها أو تقول نسخها أو ننسخها أو نطبعها؟ طيب التصور التصور هذا مبحوث في يعني النظر فيه في العقل عقلي وليس هو التصوير الذي هو وضع الصورة. التصور ليس كالتصوير، التصوير هو وضع الصورة. طيب إذا كان الإنسان يقصد بالتصور هو انقداح الذهن هذا الذي نقصده، أو التصوير الذي هو وضع صورة تنطبق الأصل، نقول أنا لو صورت صورة لا نفس فيها، لو صورت صورة لا نفس فيها ماذا يسمى هذا؟ تصويرا. لو قيل في قول الله عز وجل إنك لأنت الحليم الرشيد، الله عز وجل وصف بها عبده وهو هود أو شعيب، هود. إنك لأنت الحليم الرشيد، لا يصح أن يقول الله عز وجل الرشيد الحليم. أليس الحليم من أسماء الله؟ وكل اسم يشتق منه صفة. أقول لك أصل أصله شيخ الإسلام وقدوة الأنام ابن تيمية رحمه الله ونظر تحته بكثير من الفصول، هذا الأصل أن الفرق بين الصفة التي هي في ذات الله عز وجل والفرق بينها وبين الصفة التي في ذات المخلوق كالفرق بين ذات الله وذات المخلوق، كالفرق بين ذات الله وذات المخلوق. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنه قد يقع ما يسمى بالتشارك اللفظي، تقول رأس الإنسان ورأس الفنجان ورأس الجبل، هل تحدثك نفسك؟ لا تقول رأس الإنسان لأن الرأس يطلق على الجبل، لأنه لما تقول رأس يجيك الجبل في ذهنك، هذا لا يتأتى، لا يتأتى البتة. هذا يسمى القدر المشترك من الصفة. هذا القدر المشترك من الصفة هو قدر مشترك لغوي ولا دخل له في هذا، لا دخل له في هذا. وأما أن يأتي الإنسان ويقول لا الله عز وجل مدام أنه موصوف بصفة الحلم لا نقول فلان الحليم ولا أن نعرفه بأل لأنه أصلا، هذا ورد عليه القرآن. الفرق بين ذات الله وذات العبد كالفرق بين صفة الله وصفة العبد كالفرق بين ذات الله وذات العبد، ليس تصويري كتصوير الله. حتى وإن سميت أنا يعني أنزه نفسي عن هذا، رجل ارتكب نهيا سماه الناس مصورا، هذا واقع لحكاية الحال أنه صور في هذا، أنه صور في هذا المقام. لكن هل معنى هذا أن يكون تقرير الأمر اللغوي هو عينه تقرير المقام الشرعي؟ لا، نرد عليه شرعا، لأنه قال سماه مصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس يوم القيامة عذابا المصورون، سماه النبي صلى الله عليه وسلم مصورون. يلا يعني يعتبر عن النبي سموه، يقال لا تسميهم مصورون، سميهم لا تسميهم مصورين، سميهم النساخ. هذا يسمى قدر مشترك في اللغة، ويسمى وكذلك هنا ظاهر خلق الله عز وجل، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا يعني أصل في الإنسان أنه ما أدري، يعني كلما كان مسبوقا إلى شيء يعني يكون أولى يعني في التوجيه وفي الرد. وعذرا لعلي قد أخذت الأمر بنوع حزازة، ويستسمحني أخي الكريم إن كنت قد غلطت عليه القول في ذلك، لكن والله إلا الأمر يعني استدعى هذا التفصيل، وأستسمحك عذرا، لا أريد ثلبك ولا تنقصك ولا القدح في عقلك ولا شيء من هذا، وإنما هو تقرير للمقام الذي ذكرت. نعم نعم استعان. ما هي الفنون التي تدرس تدرسها أو تتقنها؟ دي ترجمة شخصية أنا، لعل الاسم آبة على وزن، لذلك فهو مجرور بالفتحة، محمد بن آبة قلاوي التواتي. يا أخي هذا الأمور لا تثبت هكذا عقليا، وإنما تثبت النسبة. هذا يقول هل الضبط آبة أم أبة؟ الصحيح أبة. الصحيح أبة. لماذا أبة؟ لأن الرجل نفسه أثبت نسبه، وهل تعرف الرجل أحسن من نفسه؟ أبدا لا يتأتى هذا. تقول وكيف ذلك؟ أقول لأن ابنه ضيف الله الذي ذكرناه من تلاميذه
كتب في رحلته نسبه ونقله عنه البكري. البكري له ترجع له كتاب في تراجم الأعيان التي صدرت في القرن الثاني عشر. إذن هذا الكتاب قرر فيه نسب ابن أبة وقال أنه أبة. نعم أبة هكذا أبة من دون ألف. فيه من العلماء الشناجرة الذين أسماءهم هكذا أبة. أذكر لكم يعني أحدهم لعله لا تعرفونه محمد الأمين شنقيطة رحمه الله كان اسمه أبة واللخطور. كان اسمه أبا ولد الخطور. لما ذهب إلى المدينة غير اسمه رحمه الله. غير اسمه لأنه لم يكن له معنى وإنما هو اسم بربري. فهو غير اسمه إلى محمد الأمين الشنقيطي. فأبا أنت هكذا يعني أنت حبيت ديرها أبا ديرها أبا وأنا أبي والأخرى ديرها أبو. حتى أبو قال الشيخ محمد سالم الدعدود ربطه أبو هكذا أبو. نعم والظاهر العلم عند الله كما ربطه البكري ونقلا عن ابنه أنه أبا هكذا أنه أبا أبا بضم الهمس وفتح الباء من دون ألف. تقول هو قال لذلك فهو مجرور بالفتحة نيابة عن القصر لأنه ممنوع من الصرف. لا منعه من الصرف حتى ما تقولش أبا لأنه أصلا بربري هذا ليس على النمط العربي لأجل هذا لا يكون من المصروف. خلاص هذا ما استنفذ معنا كعب درس. طيب شحل الحصة دي الكريم ماشي لا أربع تأكد العشرة أربع أنا سبحان الله. طيب ما شاء الله. طيب إذن نعم هو فيها في النت فيها البيلوكس هذا سنبحث عنه في الموقع موقعه لما يطلع هذا البيلوكس على جهازه يعني يجد لما تدخل للنت اكتب شرح طريقة تحميل بيلوكس يعني يطلع لك كلش مشروحا جميعا كيف الدخول على هذه الغرف. الآن الدروس هذه تنقل على البيلوكس هذا يعني أخونا مروان ينقلها مباشرة على البيلوكس هذا. فالشاهد أن هذا البيلوكس هذا يعني نافع سبحان الله. هو مع أنه يعني ضار يعني في العموم يعني يدخله البدع ويدخله يعني أهل الضلال ويدخله كذلك صنوف من أهل الزيغ الذين يريدون تلويث أخلاق الناس. لكن في العموم إلا وتجد يعني شقصا من هذا البيلوكس يستفيد فيه الإنسان مع مشايخ أجلة كشيخ زيد وشيخ ربيع وأيضا مشايخ أجلة يعني ما شاء الله مشايخ فضلاء وكذلك الشيخ محمد البنا حفظه الله كذلك يعني مشايخ يعني عدة يشرحون في هذا البيلوكس شروحا يعني كتب عديدة استفيد أنت منها ما شاء الله يعني. وضمنها يعني جهد أخوكم الفقير في هذا الفقير الله عز وجل في هذا البيلوكس أشرح فيه نخبة الفكر وأشرح فيه نظم بالأبة. فنتمم إن شاء الله عز وجل هنالك النظم لكن لما تدخل لما يقع منكم الدخول أنتم نبهوا فقط قال أنا كنت أحضر في الدورة ويذكر اسمه هكذا كي يعرف الأسماء لأنه تشاركون بذكر التمثيلات والسؤال عن الإعرابات وكذا هذا يعني تشاركون به وستسمعون حفظكم. أنا في البيلوكس أشرط بالحفظ في البيلوكس دخول الناس محصورين هكذا يعني أمامك أنت تقول من حفظ قال فلان يرفع يده يأخذ اللاقط ويسمعنا حفظه وهذا يعني مفيد جدا هذا يعني حتى الإخوة يعني استأنسوا نفسهم بالطريقة وأكثرهم حفظ هذا النظم يعني ما تيسر من هذا النظم حتى المقام الذي وصلنا له والله موفق هذه السبيل. وما أدري يعني كيف كمل الدرس ولا طيب كنا توقفنا في آخر مجلس عند قول الناظر اقرأ علينا بيت آخر باب المحفوظ كعلامات الخفض. نعم
يقول الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي. فالخفض بالكسر لمفرد وفاء، وجمع تكسير إذا من صار فاء، وجمع تأنيث سليم المبنى، واخفض بياء يا أخي المثنى،
واخفض بياء يا أخي المثنى،
واخفض بياء يا أخي المثنى، والجمع والخمسة فاعرف واعترف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. باب علامات الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر صحيح الآخر كلم يقم فتى، واجزم بحذف ما اكتسع اعتلالا ما اكتسع اعتلالا
آخره
آخر سقط
صحح نسخة.
نعم،
من كانت عنده النسخة يصحح يضيف الألف المادية آخره،
واجزم بحذف ما اكتسع اعتلالا آخره والخمسة الأفعال.
الله فيك. طيب، كنا توقفنا في المجلس الأخير في ذكر العلل التي تمنع الاسم من كونه مصروفا من كونه منصرفا، وهذه العلل هي التي جمعت يعني تسعتها جمعت في قول ابن النحاس. هل حفظتم البيت؟ حفظ البيت تفضل. أحسن، أين توقفنا؟ نعم، التأنيث. هذا من مباحث التأنيث، ولم يبقى معنا إلا بعض العلل والأسباب بناء على الفرق بين الأسباب والعلل كما قال صاحب المراقي، ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب، مع علة ترادف السبب والفرق يعني الفرق بين العلة والسبب بعضهم إليه قد ذهب، يعني من الأصوليين من يرى الفرق بين العلة والسبب، وهذا في مبحث القياس. وكذلك هنا بعضهم يرى الفرق بين الأسباب والعلل، والصحيح أن لا فرق بين الأسباب والعلل، عبرت بالأسباب عن العلل أو العلل عن الأسباب فلا ضير من ذلك. فالعلل التي تمنع من الصرف علل تسعة، أخذنا شقصها وبقي منها بعضها، والذي بقي آخره الذي وقفنا عليه هو المعرفة، قوله قال اجمع وزن عادلا أنث بمعرفتي. المعرفة هذه أجناس كثيرة، المعرفة أجناس كثيرة، لكن المقصود منها المقصود من هذه المعرفة هي الأعلام، العلم. أما المعرفة ما كان معرفة من أسماء الإشارة والأسماء الموصولة فهذه مبنية قولا واحدا، هذه مبنية وليست من المعربات. هذه مبنيات وليست من المعربات. والمبحث الذي نحن بصدده وهو الممنوع من الصرف إنما هو ضمن المعربات، لأن الاسم كما قسمناه إما أن يكون اسما أمكن متمكن وهو ما سلم من مشابهة الحرف والفعل، وإما أن يكون اسما متمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف ما شابه الفعل فأخذ حكمه، هذا ضمن المعربات. وبقي المبنيات وهي الحروف لأنها كلها مبنيات، وبعض الأسماء التي شابهت الحروف، وبعض الأفعال. طيب، هذه المبنيات ليست مبحث نظرنا وإنما نظرنا أولا وآخرا في المعربات. طيب، لما كان من الصرف من المعربات وذكرنا من أنواع العلل التي تمنع من الصرف التعريف، والتعريف هذا جنس كبير، تفضل، والتعريف هذا جنس كبير، المخصوص منه فقط هو العلم. والتعريف بأل هل يصح أن يكون ممنوع من الصرف المعرف بأل؟ لا، لأنه إذا دخلت أل على الممنوع من الصرف صرف، وجر بالفتحة كل ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكن بعد أل ردف، ما لم يضاف أو يكن بعد أل. تفضل. نحو ثقيل حتى القرآن يعني تعب شوية. نعم، فالشاهد أن الإضافة أن دخول أل على الأسماء هذه مانعة له من المنع من الصرف، تمنعه من المنع من الصرف، تجعله مصروفا، تجعله منصرفا، تجعله يظهر عليه الكسرة، تجعله يظهر عليه التنوين، لأن التنوين من خواص الأسماء والخفض من خواص الأسماء، وهو لما شابه الفعل أخذ حكمه في عدم ظهوره. وهذا العالم يدخل على أشياء مثل وزن الفعل كقولك أحمد، مررت بأحمد، مررت بأحمد. طيب، وقد يكون على العدل، العدل الذي تكلمنا عنه سابقا أي المعدول، المعدول به عن أصل. طيب، العدل كقولك عمر و وزفر. إذن جمع بين علتين، إحداهما ترجع إلى المعنى وهي العلمية، والأخرى ترجع إلى اللفظ وهي العدل. لا أبدا، لا تجتمع العملية العلمية والوصفية أبدا، لابد من توفر إحدى العلتين دون الأخرى. هذا هو. إذن فيما يتعلق في هذا، إذا كانت قد جمعت في كلمة واحدة العدل والعلمية، كان هذا سبيلا إلى القول بأن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف. تقول مثلا مررت بعمر وزفر، زفر علم، مثل زفر الهذلي أبو خالد صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة 50 و100 للهجرة. فهذا الرجل، هذا الرجل إذا قلت عنه وقد كنت قد عايشته وتقول مررت بزفر، فإنك تقول مررت بزفر ولا تقول مررت بزفري ولا زفرين. تصورتم كيف؟ لماذا؟ لأن العلة التي منعته من ظهور الكسر عليه، أو العلة التي منعت من ظهور التنوين عليه، هي مجموع علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. فالتي رجعت إلى اللفظ هو العدل، لأن عمر معدول به عن عامر، وزفر معدول به عن زافر. صورتم كيف؟ وأما العلة الأخرى وهي العلة المعنوية فهو العلمية، أنه موضوع بإزاء اسم رجل، هذا هو المقصود. أيضا مما يصلح توارد العلل الأخرى عليه مع علة العلمية التأنيث، كقولك طلحة وحمزة مررت بطلحة. طلحة اسم رجل ولا امرأة؟ اسم رجل، إذن هو علم. حتى وإن كان اسم مرأة هذا ليس للاستثناء، ليس معنى أنه اسم المرأة ليس علما، لا، لكن هذا استثناء فقط كلامي هكذا. فقلت أن طلحة وعبيدة، فهذا يعني لو قلت مررت بعبيدة، ولا تقول مررت بعبيدة ولا بعبيدة، ها؟ تقول مررت بطلحة ورأيت حمزة، أو مررت بحمزة. نعم تفضل. فهذا ممنوع من الصرف لأجل علتين. هذا هو التطبيق الذي تكلم عنه السائل. تقول لماذا كان ممنوع من الصرف؟ لأنه وردت عليه علتان، ورد عليه علتان، الأولى العلمية والثانية التأنيث. هذا هو. فالتأنيث لفظي ملفوظ به وهو تاء، والعلمية هذه ملفوظ بها معنوية، شيء معنوي، شيء في الذات. هذا هو. إذن هذا فيما يتعلق بالعلمية مع التأنيث، وكذلك العلمية مع زيادة الزيادة، كقولك مثلا عثمان مررت بعثمان، مررت بعثمان، ولا تقول مررت بعثمان ولا بعثماني. لماذا؟ لأن فيه علمية وزيادة، وهي الألف والنون، الألف والنون. طيب، وكذلك مع العجمة، سيأتي التفصيل فيها، كذلك مع العجمة وسيأتي التفصيل فيها. نعم. إذن الشاهد من هذا المقام أن هذه هي الأجناس التي تتوارد عليها العلة المعنوية الأولى وهي العلمية، لأنه ليس في هذه العلة التسعة التي ذكرناها علة معنوية إلا ثنان. ما هما؟ العلمية والوصفية فقط. الوصفية تدخل على ثلاثة أجناس فقط من العلل الأخرى اللفظية، وأما العلمية فتدخل على الأجناس التي سمعتم، تدخل على الأجناس التي سمعتم، تدخل على العلم، تدخل على العدل، وتدخل كذلك على التأنيث، تدخل كذلك على الزيادة، تدخل كذلك على العجمة، على العجمة. فمثال العجمة كقولك مثلا إبراهيم، فهذا علم و علم و وفيه عجمة، وفيه عجمة. لابد عليكم من أن يكون لكم سياق التعبير. هذا كيف يفيده الإنسان؟ يفيده من النظر في كتب الأدب. كان أبو هلال العسكري، وهو منه في الإمامة في اللغة، كان ضعيف اللغة كثيرا وسمجها، وله كثير من الأخطاء فيها. ما الذي حمله على إزالة اللكن الذي كان عالقا بلسانه؟ هو أنه كان يأخذ كتاب البيان والتبيين للجاحظ، وينزل أسفل الوادي ويقرأ كتاب البيان والتبيين بصوت مرتفع، حتى زالت معه هذه اللكنة، حتى زالت معه هذه اللكنة. وأنصحكم بعدم القراءة السرية، فإنها لا نفع فيها يرتجى بمثل نفع القراءة الجهرية. فإن الرجل إذا قرأ سرا في قلبه دون تحريك شفتيه، أو دون يعني نبس بكلمة، فإن هذا يكون أدعى للنسيان أولا، وثانيا لا يكون فيه استعمال للتركيبات، ويكون إذا قرر عليه أن يقرأ على مجمع من الناس لا يستطيع أن يرفع رأسا بالقراءة في ذلك، فهذا فائدته مرجوة. لكن أنبهكم على شيء، أن كتب الأدب فيها ما فيها من الطامات العقدية التي يلزم طالب العلم أن يكون على قدر ولو ضئيل في معرفة هذه المسائل، كي لا يتروج عليه البدع وكي لا يتأثر بكلامهم، ولأنه سيقع على رونق كلام الأدباء فيتأثر لهم ويأخذ قولهم من غير نظر وتدقيق وتحقيق فيما يذكروه. وهذا التأثر به البدع ظاهر، كان مثل الملوك يتأثرون به البدع، من هم في العقل كالمنصور تأثر به من بمن تأثر؟ نعم بعمر بن عبيد المعتزلي تأثر به أبو عثمان، تأثر به تأثرا بليغا حتى أنه ذكر فيه ما لم يذكر في غيره، لم يقع رثاء لملك من ملك لمملوك إلا رثاء المنصور على عمر بن عبيد، فقال كلكم يمشي لعبيد كلكم يضرب صيد غير عمر بن عبيد. وكان يقول أيضا عندي أنا تأثر بأخلاقه وتأثر، فهذا الإشكال الذي نخاف على أنفسنا من النظر في كتبه للبدع، فهذه نصيحة كلية في هذا المقام. كان يقول أيضا عليه كيف قال، قال قبرا مررت عليه من مران، قبرا لرجل دين متحنف مات ودان بالعرفان، لو كان هذا الدهر أبقى صالحا أبقى لنا عمرا أبا عثمان. انظروا إلى الطامة التي وصل إليها المقام من أن سويداء قلبه قد تأثرت بحب هذا الرجل، فلأجل هذا صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فلأجل هذا لزاما عليك أخي الكريم أن تعنى بالنظر في كتب الأدب التي حققت من علماء أجلاء يصفون لك كدرها، وأعني بهذا يعني بخاصية هذا أن تعنى بالنظر في بعض الرسائل الجامعية ماجستير والدكتوراه التي وضعت بإزاء أخطاء الأدباء العقدية، فيه بحث طيب أنا قرأته بحث رائع جدا عندنا من نسخة في المكتبة، يعني فيه أخطاء النحاة وفيه أخطاء الأدباء العقدية كي لا يتأثر الإنسان لها ولا بها. فلأجل هذا يلزمك أخي الكريم أن تقرأ في كتب الأدب بما كان مصفا من كدر الشوائب التي تعتريه. هذا في العموم يعني ما يفيد في قال التركيب المراد به، ثم قال ركب رحمك الله ركب. نعم إذا التركيب هذا أيضا أجناس كثيرة، قد يكون تركيبا إسناديا مسمى به كقولك أنت مثلا تأبط شرا وشاب قرناها، هذا يعني مسمى به تركيب، أنت يظهر لك تركيب لكنه موضوع بإزاء اسم رجل، هذا الرجل سمته العرب تأبط شرا، اسمه هذا هو اسمه، هذا هو اسمه، هذا هو اسم الرجل، هذا النوع من أنواع التركيب. هل يقصد هنا؟ لا يقصد. طيب فيه نوع ثاني هو التركيب الإضافي، امرؤ القيس، لو قلت امرؤ القيس طيب هل هذا مقصود هنا؟ هنا ليس مقصودا، لأنه إذا دخلت الإضافة على العلم، إذا دخلت الإضافة على العلم فإنه لا يكون منصرفا إلا كيف قال، قال ابن مالك قال وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يكن، نعم ما لم يضاف أو يكو بعد الردف، ما لم يضاف أو يكو بعد الردف يعني ما لم يكن مضافا، وهذا كان مضافا فامتنع أن يكون ممنوعا من الصرف. طيب بقي نوع آخر وهو التركيب المزجي، هذا هو المقصود، وليس كل وليس كل تركيب مزجي مقصودا ها هنا، وإنما المقصود منه هو التركيب المزجي الذي لم يختم بويه، لم يختم بويه، ها سيبويه نفطويه خلويه عمرويه، ها يعني هؤلاء غير مقصودون هنا، المقصود هو ما لم يختم بويه كبع لبك، باع بعل بك، هذا مركب مزجي مزجت بين كلمتين فصيرتهما كلمة واحدة، هذا يسمى مركبا مزجيا مزجيا. طيب هذا المركب المزجي طبعا بعل بك لها معنى، فبعل هذا صنم، وبك هو صاحب هذه القرية صاحب هذه الجهة هو اسمه بك، وأما بعل فهو صنم، بعل وفحل هذا معروف يعني عند العرب، كانت تأتي النجدية إلى شجرة من الأشجار كفحل، كانت تقول يا فحل الفحول اعطيني رجلا قبل الحول، يعني قبل أن يدور الحول اجعلني متزوجة، وهذا من الشرك عياذا بالله، هذا من الشرك. الفحل هذا يعني يأتون النخلة يطلبون منها التزويج، هذا لعمري في القياس البديع. وكذلك بعل، هذا صنم كان يعني في منطقة معينة والنسبة إليها بعل بك. طيب إذن هذا مزجي مزج بين كلمتين فصارت في قوة الكلمة الواحدة، في قوة الكلمة الواحدة. إذن هذا فيما يتعلق بالمركب المزجي. المركب المزجي قلنا من شرطها لا يكون مختوما بويه، لأنه إذا ختم بويه صار مبنيا. وبعضهم من يرى فيه من يرى أنه ليس بمبني، لكن الصحيح بناؤه، الصحيح بناؤه، فهو من المبنيات، هو من المبنيات. لا إله إلا الله. نعم. ثم العلة التي بعد هذا يعني بعد التركيب قال الزيادة، زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون. نعم. الزيادة هذه منظر النحاة فيها إما أن تكون مع إحدى مع أحد علتين ومع إحدى علتين، العلة الأولى المعنوية هي العلمية، والثانية وصفية. إذا كانت مع العلمية، إذا كانت مع العلمية يعني عالمية مع الزيادة، طيب فهذا يصلح فيها التثليث الأول، يصلح أن يكون وزنها على التثليث الأول، فتقول فعلان فعلان فعلان، كل هذه ممنوعات من الصرف، ولا يشترط أن تكون على وزن فعلان كما هو في الوصفية. فإنك تقول مثلا، يعني لو قلت لكم من يعطيني مثالا على ما جمع بين بين العلمية وزيادة الوزن وكان على وزن فعلان، سلمان، قال الأخ سلمان، وثوبان، وإن كان سلمان نعم ثوبان، نعم هذا على وزن فعلان، هذا ممنوع من الصرف لأن فيه علة. تكلموا يا أخوان. نعم الزيادة والعلمية، زيادة ألف ونون والعلمية، ها والعلمية. طيب وما كان على وزن فعلان؟ نعم حمران، نعم وكذلك عثمان، الأولى نبدأ بعثمان، عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أخذ من عثم، فهو زيادة ألف ونون مع ماذا؟ مع العالمية. طيب وبقي معنا فعلان، عمران، أحسن، عمران، موسى بن عمران. طيب عمران فعلان، كل هذه ممنوعات من الصرف، ولا يشترط فيها أن يكون على وزن فعلان، وإنما إن كان في متعلق العالمية فإنه سواء كان على وزن فعلان 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 فإنه يكون ممنوعا من الصرف. وأما في جانب الوصفية فإن من شرطه أن يكون على وزن فعلان، أما غير هذا فإنه لا يكون ممنوعا من الصرف. فعلان كرحمن، كرحمن. طيب لكن هل هذا هو الشرط الوحيد؟ لا، ثمة شرط آخر، ثمة شرط آخر. الشرط الآخر أن لا يكون من اسمه، لا يكون مأخوذا منه التأنيث بالتاء، كسكران، سكران، وغضبان. ماذا تقول في مؤنث سكران؟ مؤنث، مؤنث، مش قلها؟ تعرف أنت أخت سكران سقم راح. طيب سكران، ما هو مؤنث سكران؟ سكرانة، هذا على لغة بني أسد لكنه ضعيف. أحسنت، سكرة، غضبان، غضبة. صورتم كيف؟ نحن لا نعقل أن تكون سكرة، يعني الحمد لله نحن بلد إسلامية والناس يعني لها الظرف وكذا، صلى الله عليه وسلم يسلمنا من هذه الأخلاق يعني. لكن تمثيل النحاة هو الذي أوصلنا لهذا الحال، النحاة يمثلون بهذه التمثيلات فنحن نمثل بها. طيب سكران وأنثها سكرة. طيب سكرة هذه أين التاء؟ غير موجودة. إذا كان مؤنث هذا الوصف ليس محلا بالتاء في آخره فإنه يمنع من الصرف. إذن لابد من توفر شرطين. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون على وزن فعلان فقط في الوصف هذا. الشرط الثاني أن لا يكون مؤنثه مختوما بالتاء، لا يكون مؤنثه على وزن فعلان، فعلانة هذا هو ندمان. لي يجيب على هذا أهديه كتابا نادمة. طيب هذا خنق النادمة ندمانة ما خليت تحت وزن يعني. طيب تفضل. لا يا جماعة ليس نعم تفضل نادم هذا دخلنا في شيء آخر انت قاعد. نعم لا لا أليس من القواعد المقررة الجمع أو من الترجيح هذا يستفصل فيه فإن كان ندمان مأخوذ من الندم من الندامة وهي التحصر على مفات فإنه يكون مأخوذا من نادمة. طيب وأما إذا ندمانة نعم وأما إذا كان من الندم الذي هو المجالسة حال الشوط كل يقول مأخوذ من نديم. النديم هو الذي يجلس معك والمصاحب لك على الشرب يعني مثلا تكون تشرب تقول نديمي فلان فإن مؤنثها إن كانت معك جالسة ولا شك أنها تكون أختا تكون يعني أخت ولا زوجة ولا لا تكون أجنبية عنك فإنك لا تشارب الأجانب أنت. طيب إلا إذا ضاق الأمر يعني تفصيلات يذكرها هذا مبحث فقهي لكن أنت تجلس مع حبيبك. طيب إذا التي تجالسك وتشرب معك الماء أو القهوة المرتشفة أحب التمثيل بالقهوة لأني أحبها شيء من الجزائريين ما ألف كتابا في القهوة سماها القهوة المرتشفة نعم هذا يعني شاهد يعني. طيب إذا لو كان من يجالسك في الشرب امرأة طيب هذه المرأة لما جلستك في الشرب يسميها العربي ندمة ندمة يقصد بها نديمتك في الشرب هذا هو المقصود وليس الشرب الخمر المقصود به لزاما قد يكون في غير ذلك. إذن الشيء من هذا المقام أن التفصيل يكون بحسب السياق ولأجل هذا يلزمهم كلكم تهدون يعني كتابا تقسم الكتاب طيب إذن كلكم تحتاجون كتاب يعني لماذا نص كتاب نقسم الكتاب على زوج واحد يدي شوي واحد يدي شوي الله ينفعكم يا رب. إذن الشيء من هذا المقام أن هذا يستفصل في حاله وقد أفاد هذه الفائدة الأهدل في الكواكب الدرية هذا كتاب نافع تراجعونه لأنه غاية في بابه لكنه هذا لا يتوغل فيه الإنسان الآن لأن هذا الكتاب فيه تفصيل قد يكون من آخر ما يأخذه الإنسان في شرح المطول على الأجرمية لأنه موضوع بإزاء المتممة للحطاب الرعيني وهو ليبي هو من طرابلس ويعني الأهدل يعني شرح الكتاب شرحا وافيا ومحققه أظنه فاروق حمادة المغرب محققه حققه تحقيقا بارعا وخرج كل الشواهد الشعرية وشرحها وحقق النسبة لأصحابها كتاب رائع جدا مخدوم نسق يقع في حوالي 600 صفحة خشين هكذا وكتاب رائع يعني تستفيدون منه الفايدة الأتم. هذا فيما يتعلق في نعم بقيت فائدة وهي أن بني أسد هذا بطل من بطون العرب بنو أسد كانوا يؤنثون سكران على سكرانة وغضبان على غضبانة وهذه لغة يعني استقبحها كثير من النحاة لا يأخذون بها يقولون أن سكران مؤنثه سكرا وغضبان مؤنثه غضبا الله أعلم بالصواب. طيب هذا فيما يتعلق بهذا الباب. طيب وأما النوع الآخر من العلل التي تمنع الكلمة من أن تكون مصروفة هي العجمة وهذا لابد فيه من بعض الشروط. الأول أن تكون الكلمة أصيلة في العجمة يعني في الأصل الأعجمي موضوعة بإزاء علم هذه الأصالة كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب فهذه كلها كلمات أعجمية. لماذا؟ لأنها موضوعة بإزاء لغة العجم ولغة العجم كلغة الروم والفرس والهند والبربر كثير من الوطون يعني ما لا نهاية لها يعني كثير من اللغات لأن اللغات متعددة بصريح قول الله عز وجل ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم ألسنتكم. ولأجل هذا كان بعض المشايخ يقول، كان من درسنا في الجامعة يقول، يقول من الخطأ أن يقول الإنسان اللغة العربية، يقول أولا أنه لا يعبر باللغة العربية، يعبر بما يأتي بما ذكره الله عز وجل في القرآن، اللسان العربي، ها؟ بلسان عربي مبين. ويقول في الأخرى ألسنة، لسان فرس ولسان يعني البربر ولسان كذا. هل يصح التعبير باللغة؟ يصح التعبير باللغة لأن معناها ظاهر، لكن الأولى يعني كان قاعدة لابد عليكم إخواني أن تأخذوها وألا تتنكبوها ظهريا. طالب العلم لابد عليه أن تجري على لسانه الألفاظ الشرعية. هذه فائدة ذكرها النووي في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن تسمية العشاء بالعتمة. لو نظر الإنسان في اللغة يجد أن العشاء سميت عتمة لأنها تقام في الليل، والليل عتم لأنه شديد الظلمة، والعتم هو شدة الظلمة وحلقها. طيب، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تغلبنكم الأعراب على سمة عشاكم، إنما هي العشاء فقولوا العشاء الآخرة. عندك حل شرعي اسمها العشاء الآخرة، مع أنه في اللغة تسمى العتمة لكن لا تسميها لأن فيها محذورا شرعيا، وهو مواطأة لفظ الأعراب على ما اصطلحوا عليه، هو لأنهم كانوا يعتمون بحلب الإبل، يعتمون بحلب الإبل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم تسمية العشاء بالعتمة. طيب، وقال الله عز وجل في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال الله عز وجل لا تقولوا راعنا، أليس راعنا بمعنى انظرنا؟ راعنا، أنا أقول أخ محمد يا محمد راعنا، يعني انظرنا هذا الجهة، تنظر الجهة هذه فقط، أو أقول له انظرنا، ها؟ طيب، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. طيب، المعنى في اللغة سواء. لماذا نهى الله عز وجل عباده المؤمنين والصحابة الأخيار البرارة الكرام، لماذا نهى الأطهار، لماذا نهاهم عن إطلاق هذا اللفظ على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن اليهود قالوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عن نبيهم راعنا من الرعونة، أنه راعنا يعني بألف الإطلاق من الرعونة وهي سوء الخلق. فليش هذا المعنى الفاسد؟ نهى الله عز وجل عباده أن يطلقوا هذا اللفظ بإزاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون انظرنا لأنه لا محذور فيها. طيب، هذا أخذ منه أصلا النبوي رحمه الله قال فيجب على طالب العلم أن تجري على لسانه الألفاظ الشرعية، أن تجري على لسانه الألفاظ الشرعية. لماذا تقول كلمة حاصل أنت؟ لا، أنا مقصدش هذا يا أخي الكريم، مقصودك لنفسك وكلامك لغيرك، مقصودك لنفسك هو الذي تلقى به ربك يوم القيامة، لكن كلامك هو الذي يأخذه منك الغير. فإذا قلت خطأ ومضى معك الناس وكان من يحضر في هذه الدورة مثلا رجل قد فهم منك هذا المعنى الفاسد وذهب ولم يعد، بقي بهذا المعنى الفاسد، فلأجل هذا من التقوى أن يحمل الإنسان نفسه على التعبير بالألفاظ الشرعية. هذا هو. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بهذا المعنى. قال العجمة، إذا الشرط الأول أن تكون أصيلة فيما بالعجمة كإبراهيم وغيرها من الأعلام العجمية. كيف تعرف أعجمية الكلمة؟ هذا شيء يعني متيسر جدا، تعرف بتنصيف الأئمة على أعجميتها. أئمة اللغة نصوا على أعجمية كلمة، وهذا قد حصروه في أجناس، منه أن الكلمة تأتي على أصل غير موجود من أصول الكلمات، كإبريسيم، إبريسيم هكذا، إبريسيم أي وزن هذا لا يتأثر، إذن هذه كلمة أعجمية. وكأن تكون في هذه الكلمات حروف لا تتأثر في لغة العرب جمعها، وقد أعطيتكم مثالا بماذا؟ السين والذال، أحسنت، أستاذ كلمة أعجمية، استراباد كلمة أعجمية، نعم، ساذج، عسجر فيه كلمة ثانية، عسجد وعسجر، عسجر أعجمية، عسجد عربية، صوتهم كيف؟ طيب، سميد، سمير في لغة فارس، في لغة نيسابور، سمير بالذال. طيب، هل هذا خاص بهذا الحرف؟ لا، في أيضا الصاد والجيم إذا اجتمع في كلمة فإن هذه الكلمة ليست عربية، صولجان، صولجان، نعم. وفيه أيضا من الكلمات التي تشبه النون إذا كان بعدها الراء، نرجس، نرجس، كلاهما صحيح، نرجس ونرجس. طيب نردشير لعبة كان يلعبها أهل الحبشة، نردشير. طيب النرد هذا تعال، هذا اللي شيخ هذا هو، هذا يسمى النرد. هذا يسمى النرد. إذا وجدت كلمة مبدأها بالنون وكانت النون أصلية في الكلمة وبعدها راء فاحكم عليها بأنها أعجمية. الجيم والكاف كذلك، سكرجة، سكنجبير، هكذا يقولون سكنجبير، احنا نقولها هذا ايضا، يقول يعني تقال هذه الكلمه في اللغه سكنجبير لكنها ليست عربيه لانها فيها الجيم والكاف. وكذلك الجيم والقاف، منجنيق بقلقله القاف، منجنيق، هذه كلمتنا اعجميه. إذن هذه أجناس حصر فيها العلماء وجه معرفة أعجمية الكلمة، وهذه فوائد تستفيدها أنت. هذا لو استطعت أن تجمع الكلمات التي على هذا النسق سجمعت يعني كما هائلا من الكلمات التي قد يستعملها الإنسان على أنها عربية بحثة لكنها من اللسان الأعجمي. فليجد هذا لما تقع أنت على منجنيق ولا تعرف هذا الأصل فأنى لك أن تعرف أهي منصرفة أم لا، صير يعني يصيبك عي الكلام وعي السكوت. أعرف أن منجنيق بمنجنيقة أو قذفت بمنجنيق، تقول منجنيق ولا منجنيقة ولا من، تصورت. إذن معرفتها وسبيل ضبط المنصرف من غير المنصرف. نعم. وأسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا ستة. نعم. إلا أربعة. لماذا إلا أربعة؟ طيب اسمع معنا. إذا قلت ألا يقول بعضهم، وهي التي جمعها بعضهم في قوله صن شمله، صن شمله. طيب ولا تحسبن أني لما قلت إن الإنسان يعني من شؤم ما يتبعه في طلبه التسرع، لا أقصدك الأخ، أقصد أني سأتي التفصيل. يعني صن شمله خمسة حروف وأنا قلت ستة، طيب لماذا جمعت كذلك؟ لأنه فيه حرف يشترك بين نبيين، وهو شعيب وشيث عليهما السلام. طيب قال بعضهم ألا إن أسماء النبيين، إيش قال هنا؟ نعم، هو كون النظر خطأ الأخ الكريم إنما ورد عليه من جهة ماذا؟ من جهة أنه حسب أنها أعلام عربية، والشرط في هذا فقط أن يكون علما عربيا. لا، فيه شرط ثاني سنذكره في باب الممنوع من الصرف يجي العجمة، أنه إن كان ثلاثيا، إن كان ثلاثيا نعم فإنه يكون منصرفا. ماذا تقول عن نوح أنت؟ ممنوع من الصرف. ماذا تقول عن لوط؟ ألم يقول الله عز وجل نجيناهم بسحر؟ إلا آل لوط نجيناهم بسحر، آل لوط، هذا ممنوع من الصرف، فيه تنوين وكسر. طيب نوح، إنا أرسلنا نوحا، تنوين، ممنوع من الصرف وممنوع من التنوين. طيب هذه القاعدة، تصور كيف هذا هو. سيأتي هي فيه بعض الأشكال أشياء تشكل، كقولك مثلا عزير، عزير هذا معروف عند من؟ عند من عزير؟ عند اليهود. طيب قالت اليهود عزير ابن الله، قالوا لأنه علم عربي أيضا يستعمل في العربية، فلأجل هذا يعني صار منصرفا. هذا يعني فيه تفصيل عند بعضهم. آدم هل هو منصرف أو غير منصرف؟ غير منصرف على الصحيح، اختلفوا في ذلك. آزر، نعم غير منصرف لأنه على وزن آزر. طيب المهم، إذا قلت قال بعضهم ألا إن أسماء النبيين سبعة وليس ستة، سبعة لها الصرف في إعراب من يتنشد، فشيث ونوح ثم هود وصالح، فشيث ونوح ثم هود وصالح، شعيب ولوط والنبي محمد. شعيب ولوط والنبي محمد. إذن هذه هي الأسماء التي تكون منصرفة، وغيرها كله يكون غير منصرف، اختلفوا في بعض الأعلام. وأسماء الملائكة يعني هم أصلا ذكروا بعض الأسماء التي ليست أسماء الملائكة، ليست أسماء الملائكة، يذكرون مثلا يعني رضوان هكذا أو رضوان، كلاهما صحيح، رضوان هكذا أو رضوان، قراءة سبعية وردت. طيب، وكذلك يذكرون منكر ونكير، وبقيتها يقولون يعني ما كان بخلاف هذه كله مصروف، إلا هذه كله غير منصرف، إلا هذه فهي مصروفة. وهذا يعني فيه بعض التكلف. المهم إنسان لا دخل له إلا في النظر في التأصيل. الأصل كيف نضبطه بالشر الثاني الذي سأذكره الآن. تحقق العجمة في الكلمة قد ذكرنا سبيله، فإن الكلمة لو لم يكن تكن علما في عند الأعاجم كلجام، لجام مثلا اسم جنس عند العجم، لكن هذا اللجام لما لم يكن موضوعا بإزاء علم فإنه وإن سمي به عند العرب، يأتي واحد يسمي ابنه لجام، لجام بن موسى، أبوه اسمه موسى واسمه لجام، فاسمه لجام بن موسى، هل يقول قائل بأن لجام هذا يمنع من الصرف لأنه أعجمي؟ نقول لا، لأنه لم يوضع بإزاء أعلام، وإنما هو اسم جنس لما تلجم به الدابة، لما تلجم به الدابة. نعم، فهذا هو مقصود كلامنا في الشرط الأول، أن يكون مسمى به عند الأعاجم، أن تثبت التسمية به عند الأعاجم. وأما الشرط الثاني فهو أن يكون زائدا على الثلاث أحرف، فلو لم يكن زائدا على الثلاث أحرف فإنه لم يكن زائدا، لو كان ثلاث أحرف يصرف، لا يمنع من الصرف. طيب، لهذا صرف نوح ولوط، صرف نوح ولوط. قال الله عز وجل إنا أرسلنا نوحا، قال الله عز وجل إلا آل لوط نجيناهم بسحر، لأنه من ثلاثة أحرف، لأنه من ثلاثة أحرف. الصفة الثانية، الصفة يعني هذا فيما يتعلق بالأعلام، بقي معنا العجبة والصفة، لأن الصفة والعلمية تدخلان على العجمة. طيب، لا هذا يعني نتكلم الآن عن الصفة، الصفة التي هي آخر علة ذكرها. ففي قوله كيف قال؟ اقرأ علينا البيت. فالوصف قد كمل، فالوصف قد كمل. الوصف هذه هي العلة الأخيرة، وهي العلة التاسعة، وهي العلة التاسعة من حيث النظرة الكلية، والعلة الثانية من حيث النظرة التخصيصية، وهي أنها علة معنوية، علة معنوية. فالعلة هذه وهي الوصفية لابد فيها من شرطين، أن لا تكون هذه الصفة مستعملة إلا في الوصف. فلو نقلت الأعلام إلى الوصفية فإنها لا تكون ممنوعة من الصرف، كقولك مثلا أرنب، هذا موضوع لحيوان معين، لو وصفت رجلا بقولك فلان أرنب من الجبن، يعني هو جبان وذليل هكذا، تقول فلان أرنب، وصفته بهذا الوصف، هل يكون هذا ممنوع من الصرف؟ لا يكون ممنوع من الصرف، لأنك لم يكن به موضوعا، لم يكن موضوعا أصالة في الوصفية، وإنما كان علما واستعنت به في وضع في الوصفية. فالشرط الأول أن يكون أصيلا في الوصفية، كالرحمن، هذا أصيل في الوصفية إنه من الرحمة. هذا وهذه الوصفية لابد فيها من وجود ثلاث علل لفظية، لأن هذا الوصف هذا علة معنوية. أما العلة الوصفية التي تدخل عليها فهي أنها تدخل على الزيادة، كقولك سكران، هذا وصف له بالسكر، و سمعتك غضبان كما قال وصفته بالغضب، أتت عليه الزيادة وهي الألف والنون، أتت عليه الزيادة وهي الألف والنون. طيب، وكذلك يصلح مع العدل كقولك مثنى، فهذا وصف وصفته بأنهم أتوا اثنين اثنين، أتوا اثنين اثنين. طيب، هذا الوصف وهو مثنى جمع لك فيه قولك جمع بين علة معنوية وهي الوصف وعلة ملفوظ بها وهي العدل، فهو معدل به عن اثنين اثنين، إذن جمع بين علتين. هذا هي العلة الثانية تدخل في الوصفية. العلة الثالثة الوزن، بأن تكون على وزن الفعل كأحمر وأبيض وأبطح. ما معنى أبطح؟ هذا لابد عليكم من العلم به لأن له مقاما متعينا في الشرع. هل تعرفون الأبطح؟ ألم يعتمر فيكم أحد؟ ها؟ ها؟ من البطحاء. طيب، لا تذكر أين وقعت عليه الكلمة؟ نعم؟ لا يا جماعة، بين الصفا والمروة. طيب، في الوسط، ترون يعني لما يسرع الإنسان هذاك المقام من العلم الأخضر كما هو موضوع الآن، العلم الأخضر يسمى الأبطح. ورد عليه حديث ابن مسعود أنهم كانوا لا يجوزون الأبطح إلا شدا، كناية على كثرة الجري، كانوا لا يجوزون الأبطح إلا شدا، يعني يشدون الثياب، يشدون الإحرام، ويسرعون في الخطى، ويسرعون في الخطى، فهذا يقال له الأبطح. لماذا يسمى الأبطح بالأبطح؟ لاتساعه، نقولها بطحة يعني مقام متسع وتكون حجارة فيه والرمل، هكذا يصفونه. إذن هذا أبطح، وصفته بأنه أبطح أي واسع. وكذلك انضاف إليه وزن الفعل وهو أفعل، ها؟ انضاف إليه وزن الفعل، فلأجل هذا منع من الصرف، منع من الصرف. ليس هذا يعني الوزن خاصا بأفعل، قد يكون على تصغيره أفعل، وله عدة أوزان لا أريد التكدير بها عليكم. طيب، هذا في العموم. طيب، الآن بقي أن نذكر بشيء نختم به في هذا باب الممنوع من الصرف، وأعلم أنه أن عقولكم قد منعت من التفكير، لأن هذا يعني تكدير شيء، لكن الإنسان لو يفهم هذا الجنس مادة الممنوع من الصرف تقرر في ذهنه. بقي أن نذكر شيئا، وهو أن الممنوع من الصرف إذا حلي بأل وإذا لحقت الإضافة فإنه يصرف، فإنه يصرف. تقول مررت بالمساجد ولا تقول بالمساجد، لماذا؟ لأنه حلي بأل. طيب، والإضافة كذلك، نعم، والإضافة كذلك يعني تجعله غير ممنوع من الصرف. والمنع من الصرف، المنع من الصرف قد يأتي مصروفا في الكلام ويقصد به المنع، يعني في ظاهر الكلام يظهر لك أنه مصروف تفضل، لكنه في أصل المقام ليس مصروفا. وهذا يقع في جنسين: الجنس الأول المناسبة، التناسب. مثال ذلك قول الله عز وجل: سلاسلا وأغلالا، على قراءة سبعية: اللهم إلا عاصم قرأ، يعني بالروايتين شعبة وحفص، قرأ سلاسلا، ممنوع من الصرف، لكن السبعة قرأوا سلاسلا وأغلالا. لماذا جاءت سلاسلا على سلاسلا؟ للمناسبة مع أغلالا وسعيرا. صورتم كيف؟ هذا وقع في كلام الله عز وجل. وأمثل ما يستشهد به على تقرير القواعد النحوية هو كلام الرب سبحانه جل في علاه. الأمر الثاني الضرورة، وهذا خاص بالشعر. في بعض الأشعار تجد الممنوع من الصرف مصروفا، في بعض الأشعار تجد الممنوع من الصرف مصروفا، وهذا له سببان. الأول منهما كي لا ينكسر وزن البيت، كي لا ينكسر وزن البيت، وهذا كقول امرئ القيس: ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة، ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. فقوله ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة، الأصل يقول عنيزة وهو لقب وقيل اسم، لقب على فاطمة بنت عمه، وقوله عنيزة الأصل يقول عنيزة، قوله عنيزة الأصل يقول عنيزة، لماذا يقول عنيزة 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 ولا يقول عنيزة؟ الأخ أنت، الله أعلم، علمك الله ما نتك تعلم، من يعرف الجواب؟ طيب، لأنه ممنوع من الصرف، هذا هروب إلى غير مهرب. أنا أقول لماذا منع من الصرف؟ تقول لأنه ممنوع من الصرف. طيب، ها؟ العلمية مع التأنيث، أحسنت، عنيزة العلمية مع التأنيث، نعم. السؤال اتركه مكتوبا في يعني حالك من حال إخوانك، تكتب وتبع السؤال. طيب، إذا قلت أن هذا المقام الذي ذكره هنا امرؤ القيس وهو الملك الضليل، ها، كما قال عنه صاحب المثلثات: أو كنت كابن حجري، يقصد به امرأ القيس، أو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي. نحن الحمد لله الذي نملكه في الناس الأدب، إذا ضاع من الأدب فلا نملك شيئا، يعني الله المستعان، طبعا بعد الإسلام والسنة وبعد فضل الله عز وجل علينا وخيره المزدى إلينا. إن هذا فيما يتعلق بهذا المقام. المقام الثاني أنه قد يحصل بالمنع من الصرف زحاف، فيكون الشاعر في غنى عنه، زحاف فيكون هذا من العيوب، فيكون الشاعر في غنى عنه، ولما كان المقام كذلك يجعل الممنوع من الصرف مصروفا. هذا كقول الثقفي بن نمير، قال أعد ذكر نعمان علينا فذكره، أعد ذكر نعمان علينا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع، هو المسك ما كررته يتضوع. ما معنى هذا البيت؟ إن هذا رجل كان يحبه فقال عنه أنه متى ما ذكرته فإن طيب الأنس بذكره كطيب وجدان رائحة المسك. حين يتضوع يعني حين يخلط المسك، كلما خلطت المسك يعني تفوح رائحته أكثر وأكثر، وهذا يعني قد يغنينا عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الرفيق الصالح والرفيق السوء، الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك، إما أن يهديك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا هو المقام. إذا قوله أعد ذكر نعمان، الأصل يقول ذكر نعمان، لماذا يقول نعمان؟ تفضل. الأخ رفع يده. العلمية مع الزيادة وهي ألف ونون في الآخر. إذا هذا هو معنى قولنا أن الممنوع من الصرف قد يأتي مصروفا على سبيلين اثنين: الأول منهما المناسبة، الثاني منهما الضرورة، والضرورة إما أن تكون لأن التفعيل قد يعني يسوء الوزن ولا يتأتى الاتيان به، أو أن يحصل زحاف نحن في غنى عنه. فهذا هو المقصود من مبحث الممنوع من الصرف الذي أطلنا فيه النفس. ما فيش درس ولا كيف يعني؟ طيب يا شيخ، هاي سمع كاين الوقت، هاي لقاها ما شاء الله. هذا هو. إذن هذا أكملنا به مبحث يعني لطول العهد. أنتم الآن علق بذهنكم ممنوع من الصرف فقط، لا، نحن نتكلم عن علامات الجر، وهذه حركة نيابية وهي الفتحة نيابة عن الكسرة، وهذا يصلح في موضع واحد وهو أخونا أخي الكريم لا أخونا مش ما يزعفش يعني لازمش الطفلها الممنوع من الصرف أحسنت هذا هو إذن هذا هو المقام هذا هو المقام الذي يذكرها هنا وهو أن العلامة النيابية الأخيرة في باب الجر التي ذكرها الناظم هي الفتحة نيابة عن الكسرة وهذا صالح في جنس واحد وهو الممنوع من الصرف ثم قال بعد ذلك عندنا قراءة الأبيات هذا خلص يعني هذا طيب نعم لا علامات الجزم إن السكون هذا بالأذهان
قال الناظم رحمه الله إن السكون هذا بالأذهان والحذف للجزم علامتان فالزم بتسكير مضارع عن أتى صحيح لآخريك لم يقم فتى والزم بحذف مكتسع تلالا آخره وخمسة الأفعال
نعم بعد أن أتم ما كان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أن أتم الناظم رحمه الله تعالى ما كان له مسيس علاقة بالمشترك بين الأسماء والأفعال وهو ما هي العلامة التي تشترك بين الأسماء والأفعال نعم ارفعوا أصواتكم تفضل أحسنت الرفع والنصب قال الأخ ثم بعد ذلك ذكر ما كان خاصا بالأسماء وبدأ به قبل الأفعال لأن الأسماء أكد من الأفعال الأسماء أكد من الأفعال من جهة ماذا؟ أن الاسم ذات والفعل حدث ولا يقدم الحدث على الذات هذا تقسيم يعني يدل عليه النظر طيب بعد أن تم المقام بما كان مشتركا بين الأسماء والأفعال من العلامات ثم كان خصيص الدخول على الأسماء ها هو الآن يذكر لك العلامة التي هي خصيصة الدخول على الأفعال هي تفضل التي هي خصيصة الدخول على الأفعال فقال فصل في علامات الجزم فصل في علامات الجزم فصل قد فصلنا القول في الفصل وأنه تحت الباب وليس من شرط الباب أن يكون تحته فصول فقد يكون تحته فصل وقد لا يكون تفضل وقد لا يكون تفضل فقلت أن فالفصل هذا إنما يكون تحت الباب طيب والفصل هو يذكر لطائفة من العلم تحت الأبواب غالبا وقد يكون فصل من دون باب قد يكون فصل من دون باب كما هو الواقع في بعض كتب الفقه يذكرون فصلا مثلا في الجلالة مثلا حكم أكل الجلالة مثلا فهذا يعني في العموم الفصل من التقسيمات الفنية هكذا في العلوم التي يقرب بها العلم لأنك لما تحصر جنسا يصلح أن يتناسق فيما بينه أمثل لك من أن يكون عندك معلوم مشتت ولا تستطيع أن تؤصله بالبحث فيه في النظر بإلحاق المثيل بالمثيل والنظير بالنظير فلأجل هذا يلزمك التأصيل لا يتقرر العلم من حيث التحصيل إلا بالتأصيل لا يتقرر تحصيلك للعلم إلا بالتأصيل في أسئلة يسأل الإنسان نفسه لأجل هذا يعني يأتي الإنسان لجمع من الناس شرح لهم كتاب وهم متفاوتو القدرات العقلية وليسوا على نسخ واحد دل على هذا حديث البخاري إنك يا موسى على علم علمكه الله لم يعلمنيه وأنا على علم علمنيه الله لم يعلمكه لأجل هذا لا يستسيغن مستسيغ كلام بعضهم في أن الإنسان إذا كان يعني جهبلا هكذا في العلم تضلعا مستحق من المادة في النحو ولا في غير النحو أنه لزاما أن لا يستفيد من غيره أبدا حتى وإن كان هذا الغير لا زمام له لا أخذ له بزمام هذا الفن فإنه قد يفيدك بفائدة كما كان يقول بعضهم شيخ الإسلام يقول وهذه فائدة تصلح فيها الرحلة يعني يرحل لها كي تحصل بعض الأحيان من تغمط أنت من الناس يفيدك فائدة يصلح فيها الرحلة يعني ترحل إليها ولا تجدها فيجب هذا لا يغمطن الرجل أخاه ولا يقول أنت لا أنت ما طلبت العلم أبدا بالعكس لما يرسل الإنسان على شيء يرسل الإنسان على شيء يقول جزيت خيرا كما قال الشاعر وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وأدمن وده أبدا وبعض يقول أدمن ذكره أبدا يعني قل فلان أفادنيها شيخ مقبل رحمه الله على جلالته في حواشيه على كتبه يحيل على طلبة علم غير معروفين أصلا لأنه أفاده فائدة الشيخ يعرف أن الحديث في ذلك الباب، لكن الأخ أفاده فائدة زائدة فيقول فلان أفادني كذا وكذا. هل نقص قدر الشيخ شيء؟ هل نقص من قدر الشيخ شيء؟ أبدا. مات معززا مكرما وهو على الأعين، يعني ترفع ما يذكر إلا ويترحم عليه. وهكذا المقام، هكذا المقام فيك أخي الكريم. إن كان هذا في العلماء الأجلاء والأئمة الفضلاء فلن يكون في من هو دونهم ذا أولى. لا يحسب أن الإنسان أنه إن استحكم مسكة من علم فيقول أنا قد جاوزت مهما صعبا، ولما يبحث وينقب عن حاله ماذا يوجد؟ يوجد أنه لا يعرف وقوعه من بوعه من كرصوعه، لا يفرق ولا شيء في العلم هذا. فلأجل هذا تستفيد ممن هو فوقك وهذا على الأصالة، وتستفيد ممن هو مثلك، وتستفيد ممن هو دونك. دونك نعم، دونك تستفيد منه، لا إشكال من ذلك. لا يفسد ودي قضية. الذي يخلص لله عز وجل فإنه لا يغنيه أن يستفيد فائدة ممن هو دونه. عادي جدا، عادي جدا. لابد أن تجعل يعني ورقة مكتوبة تضعها في جيبك، فتقول فيها وتكتب فيها، قد يطلق الكتابة على القول، فتقول فيها وتكتب فيها أستفيد ممن هو فوقي وممن هو دوني وممن هو مثلي. فإنك إن مشيت على هذا المنهج فإنك ستنجح ولو بعد حين، ستوفق للعلم الشرعي ولو بعد حين. أما أن يكون الإنسان إذا استحكم شيئا من العلم حسب أنه يعني هو متطلع ذلك العلم، فإن هذا أول ما يجني عليه ما حسبه وما وضع خلده عليه بأنه فيه. لكن مقام يعني بالتمحيص يظهر الإنسان علمه، وبالتمحيص يظهر الإنسان فضله، والله الموفق ولهذه السبيل. هذه نصيحة يعني. إذا انفصل في علامات الجازم، علامات ذكرنا العلامة وأنها في اللغة الأمارة، العلامة تطلق على الأمارة تجوزا هكذا، وجمعها فقال علامات الجزم. قال فصل في علامات الجزم، علامات. طيب الأخ الكريم اقرأ علينا البيت الأول. أنت نظن أصلا ما يدرش هكذا يعني إذا فاكذا. طيب هو قال إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، علامتان. ثم يقول الفوق في علامات الجزم، ويذكر الآن جمعا ثم يذكر ويجعل هذه العلامات جنسان اثنان. كيف الجمع؟ تفضل. أنا أريد أن يعني أن يتعلم الإنسان يعني كيفية. شيخ بن سعدي رحمه الله له رسالة في أدب الطلب، تكلم في أول فصل عقده فيما يفيد المتعلم من جهة ما يلقى عليه، فيقول أمثل شيء طريقة السؤال والجواب. وهذا هل أخذه سبهلاً هكذا؟ لا، لم يقرر هكذا من خلده، وإنما استفاده من النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ أتدرون من المفلس؟ يعني أنا كنت أسأل من المفلس، يضحكوا علي الناس، الناس تضحك منك. لماذا؟ يعني المفلس متقرر عند العالم الذكي والجاهل البليد، الذكر والأنثى، الصحيح والسقيم، كلهم يعرفون من هو المفلس. لماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كي يتقرر المعلوم. إذا أتى الأمر على جهة السؤال فإن المعلوم يتقرر لزاما، تحرك الذهن، تحرك الذهن، فيكون تعلم. قلت وإن لم تكن تعلم سألت الله عز وجل من علمه. تفضل. وجمع قلة، من يبدأ؟ هذا قال علامتان. تفضل. إيه؟ لا ما قصد هذا، لأن الحذف يصلح كجنس، يصلح جنسا، وتحته الحذف لحرف العلة والحذف للنون. صورت كيف؟ هذا هو، لم يقصد هذا. أحسنت، هذا ما ذكر في هذا. وهذا الذي يستأنس له. لماذا؟ لأن صاحب المذهب، لأن صاحب النظم مالكي المذهب، وعند المالكية إذا ذكروا في هذا أحد إجابتين، أحد إجابتين. الأولى أنه قصد بهذه العلامات؟ أين العلامات؟ الجمع. والجمع عنده في مذهبه الذي هو عليه أقل الجمع عنده ثمان، أقل الجمع عنده ثمان، أقل الجمع في المشتهر لثنان في رأي الإمام الحميري، هكذا قال، هكذا قال صاحب المراغي، أقل الجمع في المشتهر لثنان في رأي الإمام الحميري. الحميري المقصود به مالك رحمه الله. إذن على هذا القول تواطئ ترجمة، تواطئ الترجمة الأصل الذي وضع فيه، لأنه ذكر علامتين، وهاتان العلامتان هما أقل الجمع عنده، فلأجل هذا قال علامات، لأجل هذا قال علامات، ها؟ هذا هو. لكن هل هو هذا الصحيح؟ لا. وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان، وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان، هكذا قال السيوطي رحمه الله. فلما قال أن أقوى أن 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 أقل الجمع ثلاثة، هنا لابد علينا من التأويل، هنا لابد علينا من التأويل، وتصير علامات إضافة جنسية، والجنسية تبطل الجمعية. الإضافة الجنسية إضافة جنس، علامة الجزم، كأنه قال علامة الجزم، لأن الإضافة الجنسية تبطل معنى الجمعية، لا يتأتى في ذهنك معنى الجمع، وإنما تفهم مباشرة أنها جنس قصد إلى ذكره بهذا الجمع وعبر عنه بالواحد لا بكل العلامات. هذا هو المقصود من قولنا علامات الجزم. قول الناظم علامات الجزم إما أن يتخرج، إما أن يتخرج على أنه أقل الجمع. ولماذا قلت هذا؟ لأن الناظم ارتضى لنفسه مذهب مالك، كتب كثيرا في مذهب مالك شروحا، وكذلك في منظومة لما راح، لأنه هو لما خرج من بلده طالبا للعلم، الأماكن التي جاور بها كلها في المغرب، لم يخرج من المشرق. ابن أبا هذا في ترجمته لم يخرج من المشرق، وإنما خرج إلى المغرب وجاور بتنبكتو بمالي، وكذلك في شنقيط وفي غيرها من البلدان، لكن لم يجاور في المناطق المشرقية. خرج كذلك لفاس بالمغرب. لما ذهب إلى مالي حصلت له حادثة، وأن الناس لم تعرف له قدره وامتهنوه، فقال أبياتا يعني تكتب بمال عيون، سبحان الله، يعني أبيات قوة يعني في الشعر. وهو صراحة يعني وقال عن نفسه: إذا كان فاق بالإقدام عمر وبالذكاء تفرد إياس وبالجود حاتم، فإن شعاري صنعة الشعر فالذي ينازعني فيها فذاك الظالم. فهو كان قوة يعني في الشعر. إذا كان عمر المعري يكتب الزبيري المعروف في الشجاعة، قد عرف بالشجاعة، وإياس المعاوية المزري كان معروفا بالذكاء وشدته فيه، وحاتم الطائي كان معروفا بالكرم، فأنا معروف بالشعر، فإن شعاري صنعة الشعر فالذي ينازعني فيها فذاك لظالم. فكان قال أبياتا هكذا، أولها: معروف لديكم أن الشعراء لما يريدون يعني قرر الشعر يستأنسون نفسا من ذكر كلام امرأة يعني معه ومعها سجال هكذا شعري، فتقول يعني يقول هو في مطلع هذه القصيدة، يقول: وقائلة لي يا ابن أب محمد، أرى الناس طرا ها هنا فيك زهدا، فلا مذهب من أنسه لك وحشة، فلا مذهب من أنسه لك وحشة. قشر به مذهب مالك، لأنه في الأخير، في الأخير لما ذكر بأن الناس قال يعني أنا أخطأت، كان علي أن آتي بالتجارة كي أكرم في هذه البلد وبالمال، لأن الناس يميلون إلى من عنده مال، ما رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فالناس عنه قد مالوا، صلى السلام والعافية. فلأجل هذا، هذا الرجل في الأخير يقول أنهم لما لو كنت قد أتيت بالمال لقالوا: وقد حاكيت في الفقه مذهب مالك، وقد حاكيت في الفقه مذهب مالك، ومثلي غبي، كيف قال؟ ومثلي جاهل وغبي لا يقتدى، أو كما قال لا يقتدى، لأنه قال في أولها محمدا لا يقتدى، إذن به لا يقتدى. نعم تفضل، به لا يقتدى. الشاهد أنه كان على مذهب مالك، كان على مذهب مالك. وعلى هذا التقرير فإنه يكون أقل الجمع عنده هنا اثنان، فتواطئ هذه الترجمة المعنى: إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان. إن السكون، الأصل يقول السكون لأنه يخاطب خالي الذهن، وإذا خاطبت خالي الذهن فإنك تتقي المؤكدات، ليس هو منكرا كي يخاطب مخاطبة المنكر بالتوكيد، وهذا أسلوب بلاغي معروف. هذا أسلوب بلاغي معروف. وإن تخاطب خالي الذهن مني عن المؤكدات حقا فاغتني، أو كما قال صاحب عقود الجمال السيوطي، إذا لما تخاطب خالي الذهن، وفعلا نحن للذهن في الذهن خالون، يعني نحن لا نعرف هذا النحو ونريد أن نتعلم النحو، فلأجل هذا الأصل لا يؤكد لك، يقول مباشرة السكون ينمي الأذهان والحذف للجزم علامة من دون أن يؤكد، لكنه يؤكد لأنه بقى عليه الشعر فاحتاج إلى الإتيان بهذا الحرف. إن السكون ينمي الأذهان والحذف للجزم علامة، ذكر علامتان، ذكر علامتين، العلامة الأولى علامة أصلية وهي السكون، والعلامة الثانية علامة نيابية وهي الحذف، وهي علامة سلبية. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى. فاجزم أمر من الجزم، تفضل الأخ. فاجزم أمر من الجزم، والجزم في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح علامة. تفضل عمر، هذا على مذهب الكوفيين. عمر حكى مذهب الكوفيين. طيب، قال هو تغيير مخصوص علامته السكون أو ما نبع عنها، علامته السكون أو ما نبع عنها. السكون يعني هو نفسه حذف الحركة، نعم. وأما عند البصريين فهو السكون أو ما نبع عنه. ما هو الجزم؟ هو السكون أو ما نبع عنه، لأنهم يرون أن الإعراب لفظي، وأما الكوفيون يرون أن الإعراب معنوي، شيء معنوي، تغيير مخصوص. نعم تفضل. شيء مخصوص، تغيير مخصوص، علامته السكون أو ما نبع. فاجزم بتسكين، التسكين مقصود به السكون، مضارعا، المضارع سمي مضارعا لماذا؟ ما معنى المضارع في اللغة؟ المشابه، أحسنت، نعم المشابه. طيب ما وجه إطلاق المضارع على المضارع؟ ما وجه المشابهة أيضا؟ طيب هذا توالي الحركات والفروع، مثل له. سهل يعني، ضارب اسم ولا فعل؟ اسم، أحسنت، لا تقلق لا تقلق، بالعقل واثق. ضارب اسم، طيب اسم فاعل من ضرب، طيب يضارب فعل ولا اسم؟ يضارب، ها فعل يا جماعة، فعل، فعل مبني لمن يسمى فاعله عند الكوفيين، وفعل مبني مجهول عند البصريين. طيب يضارب هذا فعل، ماذا ترون في الحركات وفي الحروف؟ يضارب وضارب، يضارب، طيب يضارب، ها الحركة نفسها. هذا وجه المشابهة، هذا وجه الأول. وجه الثاني، تذكرت الوجه فقط. طيب الإبهام والتخصيص، الإبهام والتخصيص، تقول مررت برجل، أبهمته، هل تستطيع تخصيصه؟ تستطيع أن تخصه بالصفة، مثلا تقول رجل صالح، رجل تقي، خصصته. طيب والفعل، فعل مضارع أيضا، يأتي الإبهام، لا تعرف هل هو في الحال أم في الاستقبال، تقول يأكل، لكن لما تقول يأكل الآن قصدت الحال، إذن هذا معنى قولنا الإبهام والتخصيص. أيضا من المشابهة، إذن صار عندنا كم؟ ثلاث أوجه، الإبهام، التخصيص، ومشابهة الحركات بين الاسم والفعل المضارع. الأمر الرابع، قبول دخول لام الابتداء، فإنك تقول محمد لضارب أحمد، لا محالة، لأنه اقتضى ما يستحق عليه الضرب. وتقول فلان ليضرب فلانا، فلام الابتداء دخلت على الفعل ودخلت على الاسم، ها هذا هو، هذه وجه الأوجه الأربعة التي شابه فيها المضارع، المضارع شابه فيها الاسم فسمي مضارعان. صورتم كيف؟ لما شابهه، ما هو الحكم في الأسماء؟ الإعراب، الأصل في الأسماء هو الإعراب، والبناء فيها فرعي، فرع الإعراب. طيب إذا كان فرعيا يحتاج إلى الإعمال بشروط، وهنا في الأفعال ما هو الأصل؟ البناء. الأصل في الأفعال البناء. فإذا أعرب الفعل يحتاج إلى التعليل، هذا هو الذي حملنا على التعليل. قلنا المشابهة للأسماء، والمشابه للشيء يأخذ حكمه، والأسماء كلها معربات، إذن الأسماء أغلبها معربات لأن الأصل فيها الإعراب، وهذا فرع عنه، إذن أخذ حكمه فكان معربا بشر ألا تلحقه نون نون الإناث ونون ونونا لا تلحقه نون التوكيد مباشرة، نون التوكيد خفيفة وثقيلة، خفيفة وثقيلة. هل تصورتم هذا؟ هل تصورتم هذا؟ وكذلك هذا الذي ينبغي ذكره في باب المضارع. إذن هذا قولنا المضارع. إذن المضارع في اللغة المشابه، ذكرنا أوجه الشبه بين الأسماء والفعل المضارع، ثم بعد ذلك لابد علينا من حد هذا المضارع. من يعرف المضارع في الاصطلاح؟ المضارع كلمة ولا حرف ولا اسم؟ كلمة باعتبار هي كلمة. طيب المضارع هذا، هذه الكلمة، إذن هذا أول ما يقف في حد كلمة. طيب الكلمة هذه ما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، كيف تخرج الاسم كيف تخرج الحرف؟ كل كلمة دلت على معنى في نفسها واخترمت بزمن، الزمن طيب فيه ماضي وفيه مضارع وفيه أمر، أحسنت، الحال أو الاستقبال، بعضهم يقول الحال فقط، بعضهم يقول الحال أو الاستقبال، نعم الحال والاستقبال، هذا هو حد المضارع. أعيده عليكم، كل كلمة دلت على معنى في نفسها، كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن، بزمن الحال أو الاستقبال، والاستقبال يعني هذا هو. والأصل فيها الحالة، ولا يؤتى الاستقبال إلا بقرينة. بتسكين مضارع أتى، قال فتزن بتسكين مضارع أتى. إذن هنا أمرك، أمرك أمر إيجاب، ولا يعني يأتي على أخينا الذي سأل هل الواجب وجوب شرعي، لما قلت يجب على طالب العلم أن يتعلم أقسام العرب وأن يعرف من هم العرب، فقال هو في سؤاله هل يأثم طالب العلم لما لا يعرفها، نقول لا، ليس الوجوب وجوبا، ليس الوجوب وجوبا شرعيا، إنما هو وجوب صناعي، نعم تفضل، إنما هو وجوب صناعي. كذلك هنا لما قال اجزم، هذا يعني فعل أمر، والأمر ينصرف للوجوب إلا إذا صرفه صارف عن هذا الوجوب. فاجزم بتسكين مضارع أتى، اجزم وجوبا عند النحاة، مضارعا يعني الفعل المضارع كيف تكون علامته؟ قال مضارع، لكن شرطه، ذكر شرطه فقال أتى صحيح الآخر. نحن ذكرنا أن الآخر في الفعل المضارع له ثلاث أحوال، إما أن يكون صحيح الآخر، وإما أن يكون معتل الآخر. ما هي أحرف العلة؟ أحرف العلة الألف المفتوح ما قبلها، نعم، وهي التي جمعها الحريري في قوله والواو والياء جميعا والألف، وهن حروف الاعتلال المكتنف، هن حروف الاعتلال المكتنف، ونقول بركة في الوقت، أنا الدين قال الوقت سبحان الله. طيب هن حروف الاعتلال المكتنف، إذا الواو مضمومة قبلها، الألف المفتوحة ما قبلها، الياء المخفوض ما قبلها. إذا إذا دخلت عليه هذه الحروف الثلاثة فإنه يكون غير صحيح الآخر، يكون معتل الآخر. طيب النوع الثالث، يلا أمامكم الجواب سبحان الله، صحيح الآخر كلم يقوم فتى وتزن بحيث في مكتس اعتلال آخره والخمسة الأفعال، خمسة الأفعال بالنون تكون آخرها مرفوعا بالنون، نعم. وأما علامة جزمها فكعلامة نصبها، وهي حذف النون وعدم ثباتها، وعدم ثباتها. قال فتزن بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقم فتمثل لك، وهذا داخل في التعريف، فقال مثل لك. وفتزن بتسكين مضارعا أتى، هل هذا الشرط الوحيد صحيح الآخر؟ لا، ثم شرط آخر، وهو أن يدخل عامل الجزم، عامل الجزم لا بد أن يدخل. طيب عامل الجزم هنا لم يدخل شرطه، لكنه شرطه في المثال، استدركه في المثال فقال لك كلم يقم فتى، لم هذا حرف جزم، إذن استدركه في المثال ومن شأن العلماء أن يستدركوا في الحدود خاصة في النظم دون النثر أن يستدركوا في التمثيلات. في التمثيل يستدرك شرطا، يستدرك ضابطا، يستدرك تفريعا وهكذا. فقال هناك لم يقم فتى، يعني مثل لم يقم فتى الذي استوفى الشرطين جميعا، وهما دخول العامل، والثاني صحيح الآخر، أن يكون صحيح الآخر. فإذا قلت لم يقم فتى، لم يقم، أعرب لنا حزبين، لم يقم حزبين، يقم نعم، من يعرب؟ عمر أحسنت، هذا هو، هذا هو. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالشطر الأول من العلامة، بالعلامة الأصلية، أن يكون الجزم بالسكون. قال فتزم بتسكين مضارع أن أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى. ثم ذكر العلامة النيابية وهي التي تصلح في الدخول في جنسين اثنين، فقال وتزم بحذف ما اكتسع اعتدالا، وتزم بحذف ما اكتسع اعتدالا آخره والخمسة الأفعال. وتزم بحذف، إذن هذه حركة سلبية، أي فيها النفي، أن يعني يسقط شيء من هذا التركيب. طيب يعني هنا يريد أن يحصل لك الجنس، أن يحصل لك جنس الحركات النيابية التي تقع في بدلا عن السكون في حركة واحدة. ما هي هذه الحركة؟ الحذف. وفيما يصلح دخولها في جنسين، الأول قال ما اكتسع تلالا، اكتسى بمعنى اتخذ كسوة وكساء، والكساء هو اللباس. كأن هذه الكلمات وهي الأفعال التي تكون معتلة ليست هي الأصل، وإنما الأصل أن تكون صحيحة الآخر. فلما ضعفت اكتست ثوب الاعتلال ولبست الحلة يعني الاعتلالية إن صحت العبارة. طيب فهذا سماه اكتساء لأنه طارئ وليس بأصلي، طارئ وليس بأصلي. فقال هنا والزم بحذف ما اكتسى اعتلالا آخره وليس أوله ولا وسطه، ليس أوله ولا وسطه، لأن نظر ذلك في عند الصرفيين. أما آخره فقد عرفنا النحو بأنه علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العربي المتعلقة بأحكام أجزائه التي ائتلف منها. أجزائه أي أواخر الكلم، أي أواخر الكلم، كذلك في الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوام الداخلة عليها إعرابا أو بناء. طيب قال آخره والخمسة الأفعال. طيب نمثل نحن. طيب يخشى، هل هذا معتل الآخر أم صحيح الآخر؟ معتل الآخر. ما وجه ذلك؟ بالألف وما قبلها مفتوح. طيب لو قيل لك لم يخشى، هذا فرع عن الأصل، أعرب لنا لم يكمل. نعم أحسنت، لأنه معتل الآخر، هذا شرط يعني يذكر في الإعراب، لأنك لو وقفت على هذا فإنك لم تعلل لماذا كان الحذف، ويأتي إنسان يقول لما حذفت الحرف، فتقول أنت لأنه معتل الآخر. أحسنت، هذا قال والخمسة الأفعال. الخمسة الأفعال صارت كالعلمية، كالعلمية على جنس من الأفعال. والأصل يقول الأمثلة الخمسة، والخمسة الأمثلة أو كما يقول هو قدم وأخر. والخمسة الأفعال، الخمسة الأفعال كيف يكون نصبها، كيف يكون جزمها؟ كنصبها بإزالة النون وعدم ثباتها، فتقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإن لم تفعلوا، إن لم تفعلوا، لم تفعلوا كيف تعيدها؟ تفعلوا يا جماعة، تفضل الأخ، مجزوم بلم حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. أحسنت، هذا هو. إذن نمثل فقط وتتضح القاعدة في هذا، ولا يعني نعرج على كثير. لم تفعلوا، شوف الآية، فإن لم تفعلوا أنتم تمثلون عليها في كل أمثلة خمسة، تفعلوا، تفعلي، تفعلون، تفعلاني، ها؟ فإن لم يفعلوا هذا هو، فهمتم كيف؟ هذا هو المقصود، يعني أنت تمثل عليها على جهة الغائب والمخاطب، على جهة المذكر والمؤنث، على جهة المخاطب أيضا، هذا هو فالشاهد، هذا هو المقام المخاطب. نعم، هذا فيما يتعلق بباء السكون، هذا الظاهر. نعم، نعم، هذا يستغلث الوضع. أدخل هذه الكلمة هنا، خلاص عيط ما ليش نبدأ جمع أسئلة. إذن هذا فيما يتعلق بهذه العلامات التي ذكرها الناظم ها هنا. كان بودي أن أتمم ولو باب قسمة الأفعال وأحكامها. طيب إن شاء الله عز وجل نتمه في مت أو في دورة أخرى إن شاء الله عز وجل. أطلت في هذا النفس لأن النحو مهضوم الجانب، كثير ممن يشرح النحو لا يخرجه في هذه الحلة يعني للطالب، ولا يفصل التفصيل هذا كي يفهم الإنسان النحو على أصوله. لأجل هذا يعني يحتاج الإنسان إلى تقرير العلم على ما هو عليه، ومن الجناية على الطالب أنه يعطى له العلم هذا يعني هكذا، من غير ترتيب، من غير تنسيخ، من غير استثناء، من غير قاعدة كلية، من غير فوائد، من غير ذيك الملح تثري هذا النحو. فهذا عموما ما وقع عليه الحال قبل الانصراف في أسئلة. نعم، هذا هو الظاهر. أوصاف لأعلام إلا منكر ونكير، فقد ورد فيه التصريح بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. قلتم بأن أل إذا دخلت على الاسم ممنوع من الصرف، نعم. يقول السائل هل أصبحين من الصرف وذي اللتين؟ إيه نعم، هذا أيضا من الأسئلة. يقول السائل هل الأصل في المنع من الصرف وجود علتين؟ نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لأن حتى في وجود علة واحدة تقوم مقام علتين، وهذا محصور في ثلاثة أجناس، إما في صيغة الجموع، وإما صيغة منتهى الجموع، وكذلك في المؤنث بالألف الممدودة وبالألف المقصورة. فإن هذا قد ذكر فيه النحاة كيف نوقع عن هذه العلة الواحدة مقام العلتين، يعني كيف نفصل بأنه ثمة علتان. طيب، فيكون على هذا الأصل في المنع من الصرف علتان، أحدهما ترجع إلى اللفظ، والأخرى ترجع إلى المعنى. الذي يرجع إلى المعنى صنفان فقط، العلمية والوصفية، وبقية التسعة كلها لفظية. هذا هو الضابط، هذا هو الضابط. السؤال الأول، يعني أنا بدأت من الآخر يعني، فالسؤال الأول ممنوع من الصرف تمييزه ممنوعا من، طيب بحيث يقبل الخوض. الرجاء التوضيح، قال الممنوع من الصرف لما قلتم بأنه إذا دخل أل عليه، إذا دخلت عليه أل فإنه لا يصير ممنوعا من الصرف. كيف ذلك؟ هذا ظاهر. يعني لو قلت مررت بالمساجد، لما تقول ممنوع من الصرف لابد أن تضع في ذهنك أن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه الكسرة ولا يظهر عليه التنوين. طيب لما لم يظهر عليه الكسرة ولا التنوين، ما بال هذا السياق قد ظهرت عليه الكسرة؟ نقول لأنه قد دخلت عليها أل، إذا دخلت عليها أل تمنعها من المنع من الصرف، تجعلها مصروفة. ها، ومنع المنع إثبات، نفي النفي إثبات، هذه شبيهة نفي النفي، أليس إثباتا؟ فيه نفي وأنت نفيته، صار إثبات. ها؟ هذا هو المقصود. إذن هذا هو معنى قولنا أنه إذا دخلت أل أو أضيفة فإنه يكون ممنوعا من الصرف. هذا يعني آخر شيء نذكره من الصرف وانتهى. شكرا. مصر صورة البقرة مصر ايش قال نعم مصر أتت ممنوعة من الصرف وأتت مصروفة فرق دقيق هذا وظاهر يعني لا يحتاج إلى أكثر التعليل ما شاء الله إذا كانت مصروفة فإنها ليست مصر التي في مصر ليست مصر التي هي يعني البلاد المعروفة في إفريقيا وهي آخر أقصى يعني إفريقيا اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم مصر المعروفة اهبطوا مصرا مصرا من الأمصار مصرا والمصر ما هي يكون ما مصره الرجل أي أقام وصوله وأقام يعني بنيانه فيسمى مصرا فيسمى مصرا فإذا كان بإزاء أي قطر هكذا ألف وبني فإنه يكون مصروفا لأنه قد تخلفت فيه العلمية تخلفت فيه العلمية تصورتم كيف أما مصر فإنها لما كانت علما لما كانت علما فإنها وجد فيها ماذا وجد فيها نعم مع العجمة أحسنت لما وجدت فيها العجمة لأنها كلمة أعجمية فإنها منعت من أن تصرف فقال الله عز وجل اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم هذا والله تعالى أعلمها فيها أسئلة يعني هذا آخر شيء لأنه أخذنا وقت الشيخ عبد الكريم صلى الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد وأن يلهمنا رشدنا في الأمر كله فيما يتعلق بهذا النظم حتى وقفنا على البيت يعني السابع بعد 30 هذا المنظومة إن شاء الله سأتمها في النت لمن وفقه الله عز وجل الحضور معنا في البيدوكس مع إخواننا سأتمم هذه المنظومة وأشترط الحفظ يعني لما تدخلون البيدوكس ستغير الأحوال سأشترط الحفظ عليكم وهذا لفائدتكم أنتم هذا لفائدتكم لأن الحفظ مهم جانبه في الباب يعني شيخ عبد الكريم يشرح منظومة القواعد الفقهية يأتي إنسان ويقول منظومة القواعد الفقهية صعبة وهو لا يحفظ هذا لا يتأتى القواعد الفقهية صعبة وهو لا يفهم ولا يعني يعمل ذهنه فيما يلقى عليه هذا لا يتأتى كذلك في النحو كذلك في الفقه في أي باب لابد من الحفظ الإنسان الذي أراد أن يتبوأ يعني مرتبة من هذا العلم فلزاما عليه أن يكون حافظا وواعيا أما إذا كان قد خلف جنسا دون جنس فإنه لا يتأتى له أن يكون عالما إلا بتوفيق ربه فإن الله عز وجل قد قسم الأرزاق بين الناس ومما قسمه قسم العلم بينهم صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ونهما رشدنا صلى الله عز وجل يمن علينا بالإخلاص في كل صغير وكبير وأن يعيننا على بلوغ مقصودنا وأن يرفع الجهل عنا ولذلك القادر عليه وأستسمح كل من وقع مني خطأ في حقه إن كنت قد أخطأت فيه وأخص بالذكر الأخ الكريم الذي سأل عن الصورة يعني أنا أخذتها بمزيد لعلي يعني أخطأت في حقك فأستسمحك عذرا لكن يعني سبب ذلك يعني أن الأمر لم أستسيغه يعني لم أستسيغه فحملت نفسي على بعض أشدتي معك فأستسمحك عذرا يعني في الدنيا الإنسان يستسمح أولى من الآخرة يعني كنت قد شددت اللهجة معك فأستسمحك عذرا لذلك كل إخواننا الذين يعني جلسوا معنا هذه المجالس المباركة صلى الله عز وجل ينفعكم وأن ينفع بكم وأن يعينكم على بلوغ مقاصدكم وأن يمن الله علينا وعليكم بالإخلاص هو ذلك القادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمته ثم الصالحات.